بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، نفتتح اليوم بمشيئة الله تعالى اليوم الثامن من هذه الدورة المباركة في قراءة الكلام الذي كتبه أحد أعلام الأزهر بمصر، وهو الدكتور محمد أبو شهبة رحمة الله عليه، في كتاب دفاع عن السنة، في ردوده على المستشرقين وأذنابهم من المستغربين. وكنا قد وصلنا في الأمس أو مجلس الأمس إلى الكلام عن أحاديث الدجال ومحاولة المستشرقين وأذنابهم من الطعن في هذه الأحاديث. وصلنا ووقفنا عند أحاديث تحديد عمر الدنيا. قال: أحاديث تحديد عمر الدنيا إسرائيليات باطلة. فإذا أراد أحد أن يقول إن العلماء رووا هذه الأحاديث، نقول: ولكن هذه الأحاديث علماؤنا هم الذين قالوا إنها لا تصح. فقال أبو ريا ذلك المستغرب الذي ينقل عن سادته من المبشرين والمستشرقين، قال في صفحة 214: ذكر عمر الدنيا، بعد أن ذكر عمر الدنيا وقال إن في تفسير الآلوسي أن السيوطي أخرج عدة أحاديث في أن عمر الدنيا 7000 سنة، وذكر أن مدة هذه الأمة تزيد على 1000 ولا تبلغ الزيادة 500 سنة. فرد الشيخ قائلا وتقريرا للحقيقة أقول إن الأخبار في عمر الدنيا وتحديد ذلك 7000 سنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في آخر 6 ورد في أحاديث مرفوعة، وقد حكم عليه المستشرقون؟ لا. المستغربون؟ أبدا. طعفين؟ لا. حكم عليه جهامزة الحديث وصيارفة كابن الجوزي وغيره بالوضع، الذين قالوا إن هذه الأحاديث موضوع العلماء، وما دامت كذلك فلا يقام لها وزن، ولا نتخذ منه سبيلا للطعن في الأحاديث. وقد جاءت بعض الأخبار موقوفة على الصحابة والتابعين، وهي على تسليم ثبوتها عمن رويت عنهم، هي من الإسرائيليات الباطلة التي حملها هؤلاء عن مسلمة أهل الكتاب بحسن نية، ومعاذ الله أن يكون لا حكم الرفع. وتحديد عمر الدنيا 7000 سنة من جهالات اليهود الذين افتروا على الله وعلى الخلق وعلى العلم. والغريب، أقول هذا معلقا، والغريب أن المؤلف وسادته من المستشرقين لا يوجهون هذه الاتهامات إلى كتب هؤلاء السادة من المستشرقين من اليهود والنصارى، مع أن التهمة في الأصل موجهة لهم هم. وإذا أخذ أحد من المسلمين هذه الأكاذيب فقد أخذ عنهم هم. فلماذا يوجهون كل التهم إلى علماء الحديث مع أنهم يعني هم أخذوا هذا من المصادر المحرفة التي هي كتب بني إسرائيل جل فيهم ومن على شاكلة اليهود؟ أين حمرة الخجل كما يقال؟ كأنهم يقولون لنا إننا كذبون وأننا حرفنا كتبنا وبدلنا ملتنا، فإن قلدتمونا في شيء أو قلدنا بعضكم اتهمناكم وفتحنا عليكم أبواب النيران. سبحان الله، هذا ليس من كلام أهل العلم في شيء، وإنما هي روايات الروية. وكما نقول عندنا فلاتر، قامت هذه الفلاتر باصطياد كل المكذوبات، كما قال الإمام عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه حينما سئل وقيل له والأحاديث الموضوعة التي وضعها الوضعون، قال تعيش لها الجهابزة، يحمل هذا العلم من كل خلف العدول، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. أحب يقول الشيخ، أحب أن أقول للمؤلف أبي رايا يعني إن الإمام السيوطي وإن كان أداه اجتهاده إلى اعتماد بعض تلك الأخبار الإسرائيلية فقد أخطأه الصواب لا محالة، وأي إنسان غير معصوم من الخطأ. والعصمة إنما هي لله وللرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وإذا كان السيوطي اعتمدها فهناك غيره من أئمة المحدثين نقدوها وزيفوها وبينوا بطلانها، وما عرفت أنت أنها من الإسرائيليات إلا منهم. وقد ثبت بالأدلة القاطعة التي لا يرقى إليها الشك أن عمر الدنيا أضعاف ذلك، مما يؤكد زيف هذه الروايات وبطلانها. المهم أن نعلم يعني نعلم معلومة أن جلال الدين السيوطي رحمة الله عليه كان من العلماء الذين أفادوا الأمة إفادة عظيمة في من ناحية الجمع. فالرجل كان جمعا، ولذلك تجدون له كتب، هذه الكتب مفيدة جدا في بابها، وربما كانت هي الأصل في هذا الأمر، مثل مثلا كتاب الإتقان في علوم القرآن مثلا. جمع كل ما سبقه، كان الجامع هو جامع الصغير الذي قام الألباني بتقسيمه إلى صحيح الجامع وضعيف الجامع، كان من عمل من؟ كان من عمل جلال الدين السيوطي. الدر المنثور في التفسير بالمأثور من عمل جلال الدين السيوطي. أعماله دائما كانت موسوعية، موسوعة في كل شيء، ولكنه نظرا لكثرة التآليف لم يكن يحقق، ولذلك لم يكن محققا مدققا. فليس كالأئمة الكبار كابن حجر العسقلاني وغيره، يعني بعض يقول لك السيوطي صحح الحديث، وتجد الحديث من الممكن أن يكون يعني لا أقول حسنا أو ضعيفا، بل من الممكن أن يكون باطلا أصلا. ولذلك حتى تعليقاتي على الجامع الصغير وكانت رموزا انتقدت من العلماء المحققين، ولكن الحافظ ابن حجر هذا عمدة في الباب. فإذا ليس كل عالم يقال عنه إنه محقق، هناك علماء أكثر من التصانيف لكن التحقيق له أهله. ثم قال تحريف في معنى حديث، قال في صفحة 214 وفي حديث لمسلم أن الساعة تقوم قبل انتهاء القرن الأول الهجري. هذا كذب، هل يوجد حديث عن النبي في مسلم يقول هذا الكلام؟ يرجع لنفس الكلام اللي قلناه قبل ذلك وذكره قبل ذلك وشن عليه الشيخ الدكتور محمد، اللي هو حديث ايه؟ انخرام القرن، اللي لسه قايلينه بالأمس، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بعض الأعراب فيسألونه أول ما يدخل عليه الأعرابي متى الساعة. لو قال له لا أعلم والرسول لا يعلم، من الممكن أن يشك هذا الأعراب اللي عندهم، العرب كان عندهم جلافة وشدة، فمن الممكن أن يكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول رسول لا تعلم متى الساعة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحيلهم على ساعة الأمة أو ساعة الجيل. وذكرنا بالأمس أن هناك ساعة عامة للكون كله، وهناك ساعة لكل أمم، لكل أمة ولكل أمة أجل. ولذلك متى الساعة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال ومتى تضيع؟ قال إذا أسند الأمر أو وسند الأمر إلى غير أهل. هذه ساعة الأمة، أي أمة إذا أسند الأمر فيها إلى غير أهلها ضاعت الأمة وتلاشى الأمة. وكم أمم قد ضاعت وتلك الأيام نداولها بين الناس. هذا أمر من القوانين الاجتماعية التي أصلها الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الأمة إذا وسند الأمر فيها في العلم وفي الاقتصاد وفي السياسة وفي الاجتماع وفي سياسة الناس وفي القضاء يوسط الأمر إلى غير أهله تسقط البلد وتسقط الدولة وتنهار. وكم من دول قد انهارت لأن الأمر قد وسد إلى غير أهله. فإذا معنى ذلك أنه تارة يتكلم عن انخرام الجيل، ولكل أمة أجل، لكل دولة أجل، هذا الذي يتكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال وفي حديث لمسلم أن الساعة تقوم قبل انتهاء القرن الأول الهجري. أقول الشيخ رد وقال ولعل مراده بحديث مسلم هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يموت بشهر: أرأيتكم بعد أن صلى العشاء، أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن على رأس 100 سنة لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد. قال ابن عمر: فوهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختلفوا وظن بعض الناس أن هذا انقضاء للدنيا وعمر الدنيا، فوهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك فيما يتحدثون من هذه الأحاديث عن 100 سنة. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض. شوف حديث النبي: لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض. قال يريد بذلك أن ينخرم ذلك القرن، ينخرم يعني ينقض القرن. وهذا الكلام هذا الذي فهمه العلماء، ولذلك لما سمعوا حديث الجساسة قالوا إن كان الدجال من بني آدم فمعنى ذلك أنه إن انقضى القرن فلا بد من أن يموت. إذا هذا الذي كان رآه تميم الداري ليس الدجال، وإنما هو مثيل له، شيطان تمثل في صورة الدجال. وهذا ما مال إليه بعض أهل العلم كالمعلم اليماني رحمة الله عليه، لأن هذا الحديث عمل إشكال في قصة أن الدجال يبقى موجود، وعندك حديث أرأيتكم ليل وهو من أبناء آدم، والحديث أرأيتكم ليلتكم هذه، فلا بد من جمع النصوص. قال: فإن على رأس 100 سنة لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد. يعني مش في بعض الناس بيعيش 120 سنة ولا حاجة؟ الرسول في هذه الليلة قال أعلمني، معناها أعلمني ربي أنه حتى لو ولد الليلة نفس منفوسة في هذه الليلة لن يمر عليها 100 سنة. 100 سنة تمر على أي نفس منفوسة في ذلك الزمان، بعد 100 سنة لا يوجد واحد منهم. انخرام للجيل كله، موت للجميع، واضح الكلام. فهذا لا يقال عنه أن المقصود به الساعة العظمى، وإنما هي ساعة الجيل. فمن فهم هذه الأمور وعد، وذلك دائما بدون في أمور مخصوصة في مصطلحات شرعية. يبقى أنا عندي الساعة العظمى اللي هي ساعة الكون كله، اللي هي ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير الساعة، التي جاء فيها يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها، التي قال فيها أكاد أخفيها الساعة، حتى معنى أكاد أخفيها وأخفى عن الكل، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله جبريل وقال متى الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ما المسؤول عنها بأعلم، يعني لو أنت نستوفي الجهل بها. ولذلك لما قال أكاد أخفيها جاء التفسير عن ابن مسعود وغيره، أكاد أخفيها عن نفسي، أخفى عن كل المخلوقات حتى إنه يكاد يخفيها عن نفسي لولا أن هذا لا يجوز. أكاد أخفيها يعني عن نفسي، كأن الله يقول أكاد أخفيها عن نفسي، غير أنه لا يجوز، لأنه لو أخفى عن نفسي لنقص علمه سبحانه وتعالى، وهذا لا يجوز في حق الله تبارك وتعالى. فقال الشيخ رحمة الله عليه: والحديث ظاهر في أن المراد انقراض أهل ذلك القرن، وأنه ليس المراد قيام الساعة الكبرى. وقد غلط المؤلف في كما غلط كثيرا، يعني ليست الغلطة الأولى، وقد غلط المؤلف في فهم كما غلط أناس من قبل. ولو تأمل المؤلف في هذه الرواية لما وقع في هذا الزعم الكاذب. ثم تكلم عن أحاديث الفتن وأشراط الساعة. قال ثم قال يعني أبو ريع: وقد أعرضنا كذلك عن إيراد أخبار الفتن وأشراط الساعة ونزول عيسى التي زخرت بها كتب السنة المعتمدة بين المسلمين والمقدسة من الشيوخ الحشويين. كتب السنة التي هي معتمدة من سائر المسلمين لكنها مقدسة عند الشيوخ الحشويين. انظر إلى التنامل بالألقاب وسوء الأدب. قال: وكذلك أهملنا ذكر الأحاديث الواردة في خروج النيل والفرات وسيحون وجيحون من أصل سدرة المنتهى فوق السماء السابعة وهي في البخاري وغيره. انظر إلى طرداد الكلام وتكرار الكلام كثيرا، مثل ما يفعل ابن البحيري وإبراهيم عيسى وأمثالهم. تعلموا، تعلموا من هؤلاء. قال: شنشنة أعرفها من أخزم كما قال الرجل. أقول: أما أخبار الفتن وأشراط الساعة ونزول عيسى فقد روي في ذلك. انظر العلماء يتعاملون مع أي مقولة على أنها مسألة سنناقشها، يعني شوف هو بيتكلم بسخرية وتهكم. أما أخبار الفتن وأشراط الساعة ونزول عيسى فقد روي في ذلك أحاديث صحاح وحسان، بل منها ما وصل إلى حد التواتر كأحاديث نزول عيسى في آخر الزمان كما قال الإمام الشوكاني رحمة الله عليه. ومن الأحاديث المروية في هذا ما هو ضعيف أو موضوع، وقد نقد المحدثون كل ذلك وميزوا بين الصحيح والمعلول والمقبول والمردود. لذلك الشيخ الألباني له جزء طبع بعد وفاته عن المسيح الدجال، أتى فيه بالأحاديث الصحيحة والأحاديث الضعيفة مبينة وموضحة في هذا الشأن، واضح. فإذا معنى ذلك أن كل شيء عند العلماء، ليس معنى أن هناك حديث موضوع أو ضعيف في شأن الساعة يبقى لا توجد ساعة، مش كده ولا لا؟ يعني في أحاديث موضوعة بتتكلم عن القيامة أو بتتكلم عن الجنة أو بتتكلم عن النار، هل معنى ذلك أن لا توجد قيامة ولا يوجد جنة ولا يوجد نار؟ عند الملاحدة ماشي، لكن بتكلم عن أهل الإيمان نفس الكلام. هو الرجل الذي ركب الأحاديث، أبو نوح الذي ركب الأحاديث الموضوعة، الأحاديث الموضوعة في فضائل السور. ما من سورة وجدت الناس يشغلوا، وجدت الناس، رجل جاهل ليس من العلماء، قال وجدت الناس يشغلوا بفقه أبي حنيفة وفقه مالك وفقه كذا، فأردت من الناس أن ينصرفوا إلى القرآن ويهتموا بالقرآن ويحفظوا وأتركوا الفقه. فماذا فعل؟ وضع في فضل كل سورة حديثا مكذوبا. وحتى لما بيسألوا أحد الوضعين من هؤلاء الجهال وقالوا له، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا، قال: أنا كذبت له، أنا لم أكذب عليه، أنا بكذب لمصلحة النبي عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء من الناس اللي هي المدروشة، يعني هذا ليس أسلوب رجل عاقل أو من أحد علماء الحديث، هذا أسلوب ناس يعني على قدها. أما تيجي تقعد تتكلم معاه تلاقيه مش مستفهم، مش مستوعب، ومهما تقول له في بعض الناس حقيقة، مهما تتكلم أقول لك يا عم سيبني أنا، خليني في اللي أنا فيه. المهم خليني أقول لك مين خليني في اللي أنا فيه، مش كده ولا إيه؟ ده ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عنه، نوليه إيه؟ ما تولى، كل واحد اللي تولى يتوكل على الله فيه. فقال هنا: أما أخبار الفتن وأشراط الساعة ونزول عيسى فقد روي في ذلك أحاديث الصحيح. يعني لما يجي واحد يقول لك هذا الحديث موضوع في فضل سورة البقرة، يبقى سورة البقرة موضوعة كده مكذوبة والعياذ بالله. نفس الكلام، حديث موضوع في الدجال مش معناه أنه في الدجال، حديث موضوع في فضل أبي بكر الصديق ليس معناه أن أبي بكر ليس له فضل، لا له فضل، وهكذا. فقال: أما أخبار الفتن وأشراط الساعة ونزول عيسى فقد روي في ذلك أحاديث صحاح وحسان، بل منها ما وصل إلى حد التواتر كأحاديث نزول عيسى في آخر الزمان، ده متواتر كما قال الإمام الشوكاني. ومن الأحاديث المروية في هذا ما هو ضعيف أو موضوع، وقد نقد المحدثون كل ذلك وميزوا بين الصحيح والمعلول والمقبول والمردود. وأما الأحاديث الواردة في النيل والفرات فقد بينت فيما سبق المراد منها، وأن لا محملا صحيحا مقبولا، وأن المراد منها المجاز لا الحقيقة، وهو مجاز مستساغ لغة وشرعا، أو على حقيقته وظاهره، ولكن ليس كما يفهم السطحيون. قال استشهاد أبي ريا لكلام السيد معيد بقى، خلي بالك دي أكبر إشكالية، أن هناك بعض أعلام أهل الإسلام قد وقعوا في إشكاليات. هذه الإشكاليات للأسف أخذها هؤلاء المستغربون. طبعا الذي تكلم من علماء المسلمين كرشيد رضا، النية غير النية والتوجه غير التوجه، لكن للأسف بعض أهل العلم حينما يكتبون لا يلقون بالا إلى ما يترتب على كلامهم من مخاطر حينما ينزل الكلام على غير أهله. تفكرين مقولة عبد الرحمن بن عوف لما أراد عمر بن الخطاب أن يتكلم في الموسم موسم الحج ويتكلم عن موضوع الخلافة وما شاكل ذلك، فقال له عبد الرحمن بن عوف لا يا أمير المؤمنين، وانظر إلى الشورى وعظمة الشورى، لأن في بعض الناس بيستبد برأيه ويظن أنه هو وحده الذي يدرك كل شيء. وهذا الذي تكلم من الملهم المحدث الذي لو كان في الأمة النبي لكان هو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم هو الفاروق عمر صاحب الموافقات الذي أجرى الله الحق على لسانه، ومع ذلك حينما هم بأن يفعل شيئا جاءت الشورى مصححة له. يبقى كل إنسان قوي بإخوانه، وذلك لا تتعجل في اتخاذ إجراء بدون الرجوع إلى إخوانك وأخذ الشورى. ده رب العالمين في القرآن حينما أمر المسلمين بالشورى قال أمرهم شورى بينهم، ماذا فعل سبحانه وتعالى؟ حينما جاء غزوة أحد واستشار الرسول استشار الصحابة، وحينما استشارهم يعني الشورى كانت نتيجتها لم تكن في صالح المسلمين، حدثت الهزيمة، ومع ذلك يقول الله تبارك وتعالى لا فاعف عنهم، مش كده؟ فاعف عنهم واستغفر لهم وشاوروا في الأمر برضه. يقول ما احنا شفنا نتيجة الشورى وصلونا لإيه؟ كان الرسول من قرار الرسول أو من رأي ألا يخرج خارج المدينة وينتظر حتى يهضمهم عليه، يتحصن بالمدينة لأن العدد أقل عدد المسلمين. فلما أصروا على الخروج نظرا لأن بعضهم لم يكن قد شهد غزوة بدر فيريد أن يرد الصاع للكفار صاعين ويشهد أحد بعد أن لم يشهد بدر، فماذا حدث؟ انهزم المسلمون وحدث ما حدث. فرب العالمين يقول في سورة آل عمران فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم برضه في الأمر. فإذا الشورى منشأة. فعمر بن الخطاب لما قال هذا الكلام عبد الرحمن قال لا يا أمير المؤمنين، الموسم يجمع رعاع الناس ويجمع كذا ويجمع كل الناس في الموسم، لكن حينما تخلص وترجع إلى المدينة وتخلص بأهل العلم وأهل الحكمة وأهل الشورى فقل ما شئت. ولذلك فعل ذلك عمر حقيقة. فهنا السيد رشيد رضا كتب بعض الأشياء، وطبعا برضو عندهم عذرهم أنهم كانوا في زمن غير زماننا، البلاد كانت محتلة والاستشراق في ذلك الوقت كان هو ده وقته، ظهر جليا واضحا وأصبحت هناك دعاوى جديدة وسقوط الخلافة وظهور الوطنيات أشياء كثيرة، فكانت تعد من الأمور التي فتن من أعظم الفتن سلمنا الله عز وجل منها، وإن كنا قد ابتلينا بفتن الربيع العبري والكلام ده، ولكن أظن أن الفتن التي كانت في زمني كانت أكبر من مستوى نحن بكثير. ولذلك كان لها رب العالمين جعل لها رجالا غيرنا، لأنها كانت يعني تحتاج إلى رجال أقوى من رجال هذا الزمان. ورب العالمين يعني سبحانه وتعالى أهليدا بيقول لك ربك رب عطا بيد البرد على قد الغطا حقيقة. فلما يكون في مصيبة كبيرة قوي يأتي بعلماء أكابر في ذلك، وذلك لما تأتي التطار، شوف أنت بقى في عصر التطار كان مين أئمة فحول كابن تيمية وغيره واخدين، فإذا لكل زمان رجاله ولا لكل، لكن إحنا على قدنا فتبقى المسألة يعني. حدثت الفتن بعد وفاة المشايخ العظماء الكبار الشيخ الألباني والشيخ ابن باز والشيخ عشان يشيل الشيلة الجيل الذي تلاه، بس رحمة الله تبارك وتعالى الحمد لله استطاعوا من خلال ذلك إظهار منهج أهل السنة والجماعة والوقوف في وجه أهل البدع والضلالة. فأنا أقول إن في عصر رشيد رضا كانت الفتن كبيرة جدا أكبر من مستوانا وأكبر من حجمنا إحنا، بلاد المسلمين كلها كانت محتلة تقريبا، ما كنت يعني ما كنت تجد بلد الا انت بقى الكلام اللي يقول لك يا عم ما احنا ما زلنا سيبك من الكلام السياسي. لا برضه كل بلد اميرها ورئيسها وسلطانها رجل مسلم، غير لما يكون اللورد كرومر هو اللي بيدير هو اللي بيدبر السفاره الانجليزيه هي اللي بتحكم والملك يعمل كذا ما يعملش. امضي امضي السفاره السته وامشي للملك ويحاصروا بالدبابات في قصر عبدين. مصيبة فتنة كبيرة سلمنا الله وإياه. فكان في ذلك الزمان فتن عظيمة يا إخوانا. فبرضو إحنا بنحاول نلتمس العذر لمن وقع في خطأ من علمائنا. ثم برضو هنتكلم ونأتي بالأمور في قصة رشيد رضا لن نتركها بإذن الله تعالى. قال استشهاد أبي ريا بكلام السيد محمد رشيد رضا في تفسير، قال في صفحة 215 انتهى العلامة السيد رشيد رضا في تفسيري بعد أن طعن في أحاديث أشراط الساعة وأماراتها مثل الفتن والدجال والجساسة وظهور المهدي وغير ذلك إلى هذه النتائج القيمة. طبعا إحنا لنا كلام طويل في مناقشة السيد رشيد رضا وما قاله في تفسيرنا لأمارات الساعة في سورة الأعراف، حينما قرأنا كلامه رحمة الله عليه قديما وإحنا بنشرح بنفسر سورة الأعراف ناقشنا كلام الشيخ رشيد رضا ساعتها. فقال يعني وصل الى او انتهى الى هذه النتائج القيمه. ده الكلام ده كلام مين؟ ابي ريا. فطبعا هتبقى النتائج عنده ايه قيمه. قال ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم الغيب، وانما اعلمه الله ببعض الغيوب بما انزل عليه في كتابه، وهو قسمان صريح ومستنبط. هل هذا الكلام فيه خطا ولا عيب؟ كلام زي الفل. تاني انتهى العلامة الكلام ده كلام مين؟ قال في صفحة 215 صح. انتهى العلامة السيد رشيد رضا في تفسيري بعد أن طعن في أحاديث أشراط الساعة وأماراتها مثل الفتن والدجال والجساسة وظهور المهدي وغير ذلك إلى هذه النتائج القيمة. واحد، مين اللي انتهى؟ رشيد رضا. مين اللي بيقول؟ أبو ريا. إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم الغيب، وإنما أعلمه الله ببعض الغيوب بما أنزل عليه في كتابه، وهو قسمان صريح ومستنبط. الكلام ده في عجة زي الفل. اثنين، لا شك أن أكثر الأحاديث قد روي بالمعنى. لا، الكلام ده بقى اللي هناخده ونهدي معك فيها يا شيخ رشيد. قال فعلى هذا كان يروي كل أحد ما فهمه، وربما وقع في فهمه الخطأ لأن هذه أمور غيبية، وربما فسر بعض ما فهمه بألفاظ يزيدها إلى آخر ما قال. يبقى هو اختصر الكلام ولم يذكره كاملا الشيخ محمد أبو شهادة. تمام؟ قال الرد على ما ورد في كلام السيد رشيد رضا وأستاذه الإمام. إحنا هنا بقى إحنا عارفين إن الرجل جماع قماش بيجمع بس، وهو إمع. فإذا إحنا هنناقش هنا مين؟ اللي انت نقلت عنه، انت نقلت عن مين؟ رشيد رضا وشيخه محمد عبده. فقال الرد على ما ورد في كلام السيد محمد رشيد رضا واستاذه الامام. واحد، اما ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم الغيب، وانما اعلمه الله ببعض الغيوب، فهذا ما لا نخالف فيه ولا ننكره، ولكننا نقول انما اخبر به من اشراط الساعه واخبار الفتن هو مما اعلمه الله اياه. وصدق الله حيث يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. مش كده ولا لا؟ يبقى استثنى. يبقى الرسول لما بيجي يعلمنا بشيء، أولا الوقت لما الرسول عليه الصلاة والسلام قال بعض الناس وهو يغني كان في فرح أو شيء من هذا، وقال وفينا رسول الله يعلم ما في غد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ لا يعلم ما في غد إلا الله. لكن إحنا يا أخواننا لازم نفهم حاجة مهمة جدا، إن إيه؟ الغيوب قسمان، غيب مطلق وغيب نسبي. الغيب المطلق هو الذي لا يعلمه إلا الله، متى الساعة؟ ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. لكن هناك غيب نسبي. الغيب النسبي ده زي ايه؟ ما خلفي غيب بالنسبة لك، وما خلفك غيب بالنسبة اللي خلفك غيب بالنسبة لك. واللي خلفي انا غيب بالنسبه ايه ليا انا، اللي في ميدان عابدين غيب بالنسبه لنا، وما هنا غيب للي في ميدان التحرير، او مش كده ولا لا؟ ما يدور في بيت في بيوتكم الان غيب علينا جميعا، كل واحد ساب البيت وجاء ما يعرفش ايه اللي بيحصل هناك. صح، ممكن تتصلوا عليه عاوزينك ايه في ايه، ما يعرفش، هم يعرفوا وهم لا يعلمون ما يدور الان، وهكذا. يبقى هذا غيب اسمه غيب ايه؟ نسبي. بالنسبه لمين؟ غيب مقيد. لكن الغيب المطلق، الغيب المطلق هذا لا يكون الا لمن؟ لله وحده. فرب العالمين عالم الغيب والشهاده، عالم الغيب، الغيوب النسبيه والغيوب المطلقه. لا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول. يخبر بعض المرسلين، يعني لو ولما المسيح قال، وده موجود في القران، ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد، مش المسيح قال كده لتلامذته لما قال لهم المسيح هذا الكلام؟ اعلمه الله ان في نبي جاي في اخر الزمان اسمه احمد. اهو الكلام ده مش قران، ده بقى يقول لي ده قران سوره الصف. ايوه حبيبي، القران بيحكي عن المسيح. المسيح لما قال كلامه ما كانش قران، هو ربنا لما يحكي عن فرعون انه قال، لما كلام فرعون قران، اللي موجود في القران هو القران، مش كده ولا لا؟ لكن القران بيقص علينا ما دار، وبيحكي لنا اللي قال. حتى فرعون اتكلم بلغته، والمسيح لما يتكلم بالعربيه فالقران بيترجم، ولا فرعون اتكلم باللغه العربيه فالقران بيترجم. واخدين بالكم ولا لا؟ فاذا هنا يعني رب العالمين يقول المعنى اللي قاله بلسان عربي مبين. فهنا لما يقول المسيح عليه الصلاه والسلام ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد، ها يبقى المسيح القران بيقول لنا اهو بقى، ده مش حديث موضوع ولا اسرائيلي، ده قران يا عم ابو ريه ويا رشيد رضا، هنقول في ايه؟ فزي ما هيقول برضه ياتي النبي صلى الله عليه وسلم وكل نبي حذر امته الدجال، ويجي الرسول يقول لي كما المسيح قال مبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم سيخرج المسيح، سينذر الله المسيح قبل القيامه، مش كده ولا لا؟ حكما عدلا يحكم بالقران، يكسر الصليب، يضع الجزيه، مش كده ولا لا؟ ده من التشريعات الاسلاميه، خلي بالكم عشان تبقوا واخدين بالكم، عشان تبقوا فاهمين. رب العالمين شرع الجزيه، الجزيه لاهل الكتاب، مش كده ولا لا؟ حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون. حلوه الجزيه ليه؟ طيب علشان الناس دي عندها شبهه، الشبهه ايه؟ انهم عندهم كتب ويظنون انفسهم على اتباع صادق للمرسلين، سواء اليهود لموسى او النصارى للمسيح، صح؟ فتبقى الشبهه دي تمنع من القتل ويستمر يدفع الجزيه. طب لو جاء المسيح وظهر، اصبح لبني اسرائيل ليها حجه لا اليهود ولا النصارى، مش هو ده المسيح؟ اليهود كانوا ينتظرون المسيح، ظل جاء همه بقتله، رفع، اعتقد الاخرون انه صلب، صح؟ حلو. اليهود كانوا موعدين به، فلما جاء كفروا به لانهم انتظروه يعيد لهم ملك داود، فاذا به يقول له مملكتي ليست على الارض، مملكتي في الزيت، ما لكمش فرصه ثانيه، خلاص فرصتكم الوحيده التوبه والاوبه والرجوع، كنكم انكم تتحملون الامانه، قضي الامر الذي فيه تستفتيان. مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحملوا، خلاص قضي الامر، فرصتكم الوحيده التوبه، وانا جاي لكم بالتوبه، اكثر من كده ما لكمش عندي. وهم يريدون ان يعيد ملك داود وسليمان، انسى بقى خلاص، انتوا فرصتكم انتهت، انا اخر نبي ستختتم بي النبوه في البيت الاسرائيلي، خلاص البيت الاسرائيلي انا جيت اقفله، مفيش كوزه. قال لهم ها هو بيت، هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا. مش المقصود البيت هيكل او انتهى البيت، يعني النبوه خلاص انتهت، النبوه عندكم اتقفل الباب، ما عندكوش نبوه تاني، خلاص انا اخر واحد، لان اللي جاي بقى بعد كده ايه؟ الاتي من بني اسماعيل، اللي هو العهد الجديد بقى، اللي انتم كفرتم به، الحجر الذي رفضه البناء. هنرجع بقى تاني هنا للنقطه دي، ده مهمه جدا. طب المسيح انتظروه ثم لما جاء كفروا به وهموا بقتله، ثم بعد ذلك انتهى الامر، مش كده ولا لا؟ يا جماعه يا يهود احنا منتظرون المسيح. طب واللي جاء لا نعرفه، هذا ساحر، هذا كذاب، ابن بغي، ابن قتلناه وصلبناه. حلو كويس. طب والمسيح اللي في الكتب عندكم لسه جاي في الطريق، اللي هو مين؟ الدجال. عرفتم بقى؟ ما احنا عندنا مفيش حاجه اسمها المسيح الدجال. مسيح لا في مسيح ولا فسيخ، في مسيح حق كفروا به، فسياتي مسيح ضلاله. فهم مسيحان، حق وضلاله، ولذلك مسيح الحق يقتل مسيح الضلاله. فلما مش انتوا اتبعتوا 70,000 من يهود اصفهان يكونون في ركاب الدجال، فينزل عيسى ابن مريم فيقتله، يبقى بنت امه انا بقى مسيح عيسى اللي انتوا هممتم بصلبي قديما ورفعني الله للسماء. فاصبح بالنسبه لبني اسرائيل ما بقاش فيش شبهه لا لدول ولا للي عبدوه، صح؟ لانه قال ولذلك يضع الجزية. الجزية دي كانت مدعولة لشبهة، سقطت الشبهة، مفيش جزية. يقول لك الله، طب ما هو المسيح جاء يشرع، هو نبي؟ قال لك ما ده نبي تابع لمحمد، لن يأتي منشئا ولن يأتي بوحي جديد، لأنه لو أتي بوحي جديد يبقى مكمل للنبي ولا نبي بعد محمد. إذن هو لما نزل نزل تابع لنبوة محمد لأسباب معينة ولظروف خاصة، لإلغاء الشبهة ووضع الجزية، لأن خلاص مبقاش فيه جزية، لأن أنتم لنتم على حق في اتباعكم لموسى واتباعكم أنا عيسى من بني إسرائيل خاتم النبوة في بيت الإسرائيل، بقى في لالك وبقول لكم مفيش، وقتلت لكم الدجال، مفيش جزية خلاص، فضعوا الجزية. هذا بقى يعلمنا لو لم يقولها الرسول لكانت تشريعا من عيسى، فلازم يقولها الرسول علشان يقول لك ان شرع الجزيه مغير بالغايه، غايه نهايتها كما قال الله تعالى، ليها مثيل في القران. طبعا هو ده الانساء كما قال الله تعالى، واللاتي ياتين الفاحشه من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعه منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى الغايه يتوفاهن الموت. هذا بالنسبه لاي واحده، لكن الحكم بقى مغير ايه؟ او يجعل الله لهن سبيلا. فلما نزلت النور قال قد جعل الله لهن سبيلا، يبقى الحكم ده كان مغير لغايه. كذلك الجزيه حكمها مغير بنزول مسيح الحق ابن مريم واخده. فاذا الرسول لما بيتكلم عن مستقبل الزمان، هذا من الغيب الذي ادخره الله لأنبيائه فيطلعهم عليه إفادة للناس، خاصة أي نبي أوتي من العلوم الغيبية لإظهار أمثال هذه الأمور، ولكن أعظمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرا لأنه ليس بعده نبي، لأن ممكن أي رسول من الرسل يأتي بعده نبي يخلفه يحكم بها النبيون الذين أسلموا، لكن إحنا ليس في أمتنا نبي. وذلك قام علماء الأمة مكان أنبياء بني إسرائيل، علماء الأمة قاموا مكان علماء أنبياء بني إسرائيل، ولكن الفرق أنهم ليست عندهم العصمة وليس عندهم التأييد بالوحي. واضح الكلام كده؟ فقط هنا اثنين، ما يتعلق بالرواية بالمعنى، فقد حققت القول فيها فيما سبق، ويرد على رشيد رضا في مسألة إن أكثر الأحاديث قد روي بالمعنى، فقال له ما يتعلق بالرواية بالمعنى فقد حققت القول فيها فيما سبق، وبينت أن احتمال الخطأ أو التغيير في الأحكام والدلالات واحتمال عقلي، وأن من اطلع على شروط الأئمة في تجويز الرواية بالمعنى وشدة تحري الرواية للحق والصواب وتحرزهم من الخطأ يقطع بأن احتمال الغلط أو التغيير بعيد غاية البعد. وهذا مختصر لما سبق وأن أوضحناه، والرجل أفاض رحمة الله عليه في هذا الباب. وأما ما وضعه أصحاب العصبيات المذهبية برضو كما زال كلام رشيد رضا، بس هو لم يذكر كلام رشيد الذي نقله عنه أبو ريع، فهو بقى هنا في الرد بيذكر النقاط ويرد عليها. قال وأما ما وضعه أصحاب العصبيات المذهبية، لأن بالفعل أصحاب العصبيات المذهبية وضعوا حديث زي ما قلنا مثلا أبو حنيفة سراج هذه الأمة، عالم قريش يملأ طباق الأرض علما، مش عارف أسوأ رجل في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة. بدأت العملية قلة أدب بقى من بعض الجهال الذين ينتمون لمذهب معين، يرفعون شأن إمامهم وينزلون من شأن الأئمة الآخرين، والأئمة لم يكونوا أعداء بل كانوا إخوانا متحبين. فيقول أما ما وضعه أصحاب العصبيات المذهبية والسياسية والمتظاهرين بالصلاح والتقوى زي الجماعة الدراويش اللي كانوا بيضعوا الأحاديث ويقول لك بنضعها إيه للرسول ليست عليه، فقد نقده العلماء نقدا علميا نزيها وبينوا زيفا وما خفي عليهم شيء منه. الحمد لله كل الأحاديث دي كما قلنا يعيش لها الجهابذة. أربعة وأما أن بعض الأحاديث الموضوعة لم تعرف إلا باعتراف وضعها فزعم غير صحيح من كل وجه، لأنهم قالوا هذا الأحاديث الموضوعة لم تعرف إلا باعتراف من قال هذا الكلام، من قال هذا الكلام؟ الحديث الموضوع عرف لأن صاحبه هو أصلا لم يعدل. ما أنت علشان تقبل الحديث أصلا ويدخل عندنا لابد من شروط العدالة والضبط. طب من عدل هذا الوضاع؟ ما الوضاع عمر ما حد هيعدله، رجل كذاب. يعني بسأل حضراتكم سؤال، انتوا بتبقوا مش هقول لكم الناس اللي في الشارع بتكذب عليه، الاخوه فيما بينهم عارفين الكذاب ولا كلامي غلط؟ يعني كل اخر بعد ده اخونا ده ثقه، ثقه حبيبي بقى مني انت، ما احنا عارفين ودقنا من كذبه كتير، واخ وشيخ وبيطلع المنبر وكل حاجه كذاب، ومراته عارفه والدنيا كلها عارفه انه كذاب، واولاده عارفين انه راجل كذاب، حاجه عاديه قوي، حاجه مش مخفيه على حد، مش كده ولا انا بتكلم بقول حاجه ما تعرفوش ولا ايه؟ اقول لكم ارفعوا ايدكم. المهم فمساله الكذب يا اخواننا معروف عند ناس كتير، وللاسف فهؤلاء لا يؤخذ عنهم العلم، هؤلاء ليسوا عدولا. ده اول شرط العداله، العداله ما يكذبش صادق لانه هيخبر، فكيف يكون الا من شهد بالحق وهم يعلمون، عالم وشاهد وصادق. المهم ليسأل الصادقين عن صدقهم، وما الكذاب يعمل فيه؟ ليسأل الصادقين عن صدقهم، واخد بالك يوم القيامة ربنا بيقول كده، ليسأل الصادقين عن صدقهم، وما الكذاب بقى يبقى يومه ايه؟ ربنا يسلم. فهنا بيتكلم عليه ان الحديث الموضوع انا لازم اعدلك، علماء الجرح والتعديل يعدلوك، والعدالة انك ما بتكذبش لا في حديث الناس ولا كيف تكذب في حديث المصطفى عليه الصلاه والسلام. فكيف لا يعرف الحديث الموضوع الا باعتراف الواضع؟ فقال واما ان بعض الاحاديث الموضوعه لم تعرف الا باعتراف الواضع فزعم غير صحيح من كل وجه. فالاعتراف انما هو اماره وقرينه، والمعول عليه عند الائمه نقد السند والمتن. ولو لم يعترف هؤلاء لوصل العلماء بملكاتهم التي اكتسبوها من مزاولة النقد وبقواعدهم الدقيقة التي وضعوها إلى تمييز الحق من الباطل والخطأ من الصواب. وليس أدل على ذلك من أنهم لم يعتبروا الإقرار قطعيا في الدلالة على الوضع، لجواز أن يكذب في هذا الإقرار نفسه كما قرروا ذلك في كتبهم. ده ممكن اللي يقول لك انا وضعت الحديث يكون عايز يعمل بطل ويكون ما وضعش الحديث. مش احيانا في بعض الناس يقول لك انا عملت كذا ويكون معاش حمل، صح ولا غلط؟ مش احيانا الانسان بعض الناس يدعي جريمه بطوله مش بتحدث؟ ولذلك هذا قرينه ولكنه ليس دليلا قطعيا، مش كده ولا لا؟ ولذلك اسالك سؤال، هو لما بيجي حد في علم بقى عند النيابه وكده ويقول له انا اللي قتلت، بياخده على انه اللي قتل على طول؟ يقدر ياخده ويوديه للقاضي ويقول له اقتله؟ يقول له طب ماشي قتلته ليه؟ ايه الدافع؟ طب فين اداه الجريمه؟ طب تعمثل الجريمه؟ لانه من الممكن يكون مضغوط عليه من اجل الاعتراف، ممكن يكون بيبرأ ناس تانية، ممكن اشياء كثيره. ولذلك تعالى يا حبيبي فين أداة الجريمة؟ قتلته ليه؟ طب ما انت تقتله ليه؟ الدافع اصله خناق ليه؟ ليه يعني اصل مخنوق منه؟ ما شفتك بتقتله عشان مخنوق منه؟ دمه تقيل مش بتقتله عشان كده؟ قول لي قتلته ليه؟ اعرف الدافع. طب أداة الجريمة، طب تعال مثل الجريمة، لازم اتأكد كنيابة عشان احول الامر للقضاء صح ولا غلط؟ ليه؟ ما هو في ناس بتجذب احيانا بيكون ده جاي مش كده، ولا انا اللي عملت الجريمة علشان هو ناوي كبش، مش كبش فينا بس، ده ممكن يكون عايز ينتحر وياخد مبلغ معين ويعترف ويشيل الشيله واهله يستفيدوا من المبلغ. امور كتيره بتبقى في قضايا الجنايات وكده، ما علينا يعني. ولذلك الاقرار ليس قطعيا في كل الاحوال. خلي بالك انت بتتعامل بقى في قصه القضاء والكلام ده، القضاء الشرعي، هتلاقي امور كثيره جدا بعكس ما بيتصورها عامه الناس. قال: وأما ما نقله عن الأستاذ الإمام محمد عبده من أن بعض الصحابة والتابعين كانوا يروون عن كل مسلم، وما كل مسلم مؤمن صادق، وما كانوا يفرقون في الأداء بين ما سمعوه عن النبي صلى الله عليه وسلم أو من غيره، فعلى تسليم ثبوتي عنه فهو على إطلاقه غير صحيح. يعني هذا الكلام لو سلم ثبوته عن محمد عبده على إطلاقه غير صحيح. والمؤلف حريص على أن يحمل الكلام ما لا يتحمل. قال: ومما نحب أن نسجله بهذه المناسبة، اسمع بقى، أن الأستاذ هو طبعا هنا يتكلم كلام عن محمد عبده وكده، بس احنا لسه لينا كلام مهم وأهم عن محمد عبده ورشيد رضا فيما بعد. قال: ومما نحب أن نسجله بهذه المناسبة أن الأستاذ الإمام لم يتضلع من السنة. بص بقى، عالم أزهري وبيكلمك عن محمد عبده اللي هم عاملينه زي ما انتوا عارفين محمد، لا محمد عبده، ادي محمد ابو شهد ده، ها يتكلم عنه عشان نعرف برضو الاسماء اللامعه عند اهل العلم والحق موقفها، ومش كل اللي بتجامل، لان في بعض الناس فاكرين ان اي حد بيجامل اي منصب ولا حاجه. لا يا جماعه، يقول لك: ومما نحب ان نسجله بهذه المناسبه ان الاستاذ الامام لم يتضلع من السنه وعلومها تضلعا يجعله في عداد أئمتها، ليس من الأئمة. وقال عنه إمام، لا يعني كلمة الإمام محمد عبده لقب يقاله خلاص، زي عميد الأدب العربي وكده، يعني مش أي حد بياخد لقب، بيبقى اللقب ده يعني من القرآن أو السنة. قال: فمن ثم وقع في بعض الأخطاء حينما يعرض لبعض الأحاديث، كما أحب أن أذكر المؤلف ومن على شاكلتي بأن الحق لا يعرف بالرجال، وإنما يعرف الرجال بالحق. وبكلمة إمام دار الهجرة، يذكره برضه بكلمة إمام دار الهجرة مالك بن أنس: كل أحد يؤخذ منه ويرد عليه إلا صاحب هذا المقام صلى الله عليه وسلم، يريد النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وأنا مع إكباري للأستاذ الإمام وتلميذي السيد محمد رشيد رضا، إلا أني أرى ويرى كل باحث منصف أنه ليس كل ما يقولانه حقا وحجة، فهما بشر، وكل بشر عرضة للصواب والخطأ. والسيد رشيد مع كوني عالما بالسنة وبالأحاديث، إلا أن له مواضع زلت قدمه فيها، والعصمة لله ولرسله. واضح؟ يعني السيد رشيد لا ينكر أحد أنه كان عالما بالحديث، بدليل أن الشيخ الألباني هو اللي يقول الكلام ده مش إحنا. الألباني بيقول: أنا استفدت وتعلمت الحديث من مجلة المنار مقالات سيد رشيد. أحمد شاكر تلميذ مباشر وعد أحد حسنات الشيخ رشيد رضا، حامل الفئل أحد حسنات رشيد رضا. كل علماء أنصار السنة الكبار اللي أسسوا جمعية أنصار السنة ونشروا التوحيد في ربوع البلاد متخرجين من مدرسة سيد رشيد رضا. هم ليه سيد رشيد رضا؟ احنا ما يعني ليس هو كجمال الدين الافغاني، وليس هو كمحمد عبده شيخه. ولذلك الشيخ الالباني، وسمعت له هذا الكلام والله يا اخواننا من اكثر من 40 سنه، كنت صغيرا سمعت هذا الكلام الشيخ الالباني، كان يقول الشيخ مقبل بيقول عن الشيخ رشيد رضا من نص دصه: وهو ليس في الضلال كسابقيه، بعد ما ذكر جمال الدين الافغاني. ما زلت حافظ الجمله من الشريط، بيقول يعني بيقرأ عليه كلمه وبيقول فيها بعد ما اتكلموا عن الافغاني ومحمد عبده ثم رشيد رضا، فقال: وليس محمد وليس رشيد رضا في الضلال كسابقيه. الشيخ الألباني اعترض على هذه الكلمة وقال لا يقال عن ولا يشبه رشيد رضا بهذين، وتكلم كلاما شديدا في هذا الأمر. وله كلمة مشهورة في تفسير المنار، وأنه فضل تفسير المنار على تفسير الصديق حسن خان، وقال الصديق حسن خان نظرا لأن تفسير الشوكاني وقتئذ لم يكن قد طبع، وإلا لو طبع لقد تفسير الشوكاني، لأن يعني تقريبا تفسير الصديق حسن خان نسخة من تفسير الشوكاني. احنا برضو ندي كل واحد حقه علشان الأمر ما يبقاش علم الشيخ ينقل باسم الشيخ. ولذلك ظل الكلام ينقل، حتى القاسمي كان ينقل عن رشيد عن صديق حسن خان، ويقول قال صديق حسن خان، والكلام في الأصل مين؟ لأنه لم يعزو للشوكاني، ولكن تفسير الشوكاني طبع مؤخرا فيما بعد. ما علينا، الله يرحم الجميع. فإن الشيخ رشيد رضا كان عالما بالسنة حقيقة، ولكن عليه مشاكل، عنده مشاكل، عنده أيوة، لأنه زي ما قلنا تنقل، والتنقل ده خطير، بس ظروف حياته يعني الظروف الحياة كده، هذا قدر رب العالمين بالإنسان أنه ينتقل من شيء لشيء لأنه لم ينشأ سنيا في البداية. المهم قال: وأما ما عرض له من أن الصحابة كلهم عدول قاعدة أغلبية، فقد قدمت ما فيه الكفاية في هذا فيما سبق. وأما أن بعض المنافقين كان يتظاهر بالإسلام وأحكم النفاق ومرنوا عليه حتى خفي أمرهم على النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم، استدلالا بقوله تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون. دي بقى المسألة الخطيرة، إن هو محمد عبده اللي بيقولوا عنه أخذ رشيد رضا قصة إيه؟ وجماعة أنت بتقول كل الصحابة عدول، طب ما أنا عندي كان هناك منافقون، طب المنافقون دول إيه أخبارهم؟ قال لك مين؟ قال لك إن هم داخلين في الصحابة، طب ما أنا هعرفهم إزاي؟ هم عارفين نفسهم والصحابة عرفوهم، وما يجرؤ واحد إنه وهو حذيفة لما عرف الأسماء كان يسمح لحد منهم يفتح بقه ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر موجود. خلي بالكم الامور هنا، ما هو نزك المنافق يقول لك يحطان دليلي، مش عايز حد يعني بعد وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم والرده والرجوع في الرده والقصص اللي حدثت، مستحيل منافق يفتح بقه الا سيف عمر وسيوف الصحابه موجوده، مش كده ولا ايه؟ فاذا هنا الامور، ما انت حتى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان يكلهم الى سكاتهم، لكن لو اظهروا شيئا واظهار كلام لم يقله الرسول هيعد هذا خرق في الدين لم يسمح به، واضح الكلام؟ ولذلك لم يؤثر حديث رواه منافق قولا واحدا. فيبقى معنى ذلك ان المنافقين كانوا بره قصه تعريف الصحابه انهم عدول، فعداله الصحابه مستثنى منها المنافقين، مستثنى منها المنافقون بالاجماع. فقال هنا هو بيتكلم عن انه اما ما عرض له من ان الصحابه كلهم عدول، قاعده اغلبيه، لان مش كلهم عدول، لان فيهم منافقين، مش كده ولا ايه؟ طب وهم دول معتبرين ان هم صحابه اصلا؟ المنافق غير صحابه. فقال: قاعده اغلبيه، فقد قدمت ما فيه الكفايه في هذا فيما سبق. واما ان بعض المنافقين كان يتظاهر بالاسلام واحكموا النفاق ومرنوا عليه حتى خفي امرهم على النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، استدلالا بقول الله تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. قال: فليس في الآية استمرار عدم العلم بحالهم، بل فيها ما يشعر بأن الله سيفضحهم ويكشف أمرهم لنبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين المرة بعد المرة. فالمراد بالمرتين في قوله تعالى: سنعذبهم مرتين، يعني بالفضيحة قبل أن يموتوا. فالمراد بالمرتين التكثير، ليست مرة واحدة وإنما مرة ومرة ومرة، يعني كقوله تعالى: ارجع البصر كرتين. هل المقصود كرتين مرتين اثنين، ولا تداوم وتكرر النظر التكرار؟ قال: والآية تشعر بإطلاع الله سبحانه نبيه على أحوالهم، ولا سيما وقد ورد في الرواية ما يؤيد ذلك. سأذكر بعض الأخبار ولكنها ليست صحيحة. قال ولا سيما وقد ورد في الرواية ما يؤيد ذلك، أخرج ابن أبي حاتم في التفسير والطبراني في الأوسط المعجم الأوسط وغيرهما عن ابن عباس كالطبري في التفسير، قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة خطيبة فقال قم يا فلان فاخرج فإنك منافق، اخرج يا فلان فإنك منافق، فأخرجهم بأسماء ففضحهم، ولم يكن عمر بن الخطاب شاهد تلك الجمعة لحاجة كانت له، فلقيهم وهم يخرجون من المسجد فاختبأ منهم استحياء أنه لم يشهد الجمعة، قال لك هيشوفوني ولا جاي متأخر، راح يستخبوا وظن أن الناس قد انصرفوا واختبأوا هم منهم، هم اختبأوا من عمر وعمر اختبأ منهم، وظنوا أنه قد علم بأمرهم، هو خشي أن يكون صلاة الجمعة انتهت فيبقى منظره قدام الناس مش كويس، فراح يستخبي وهم لمحوه استخبوا هم كمان. ليه؟ قالوا عمر تقريبا عرف ان النبي قال علينا منافقين، يبقى كده ايه هنوضع تحت الايه المقصله. المهم يعني فدخل عمر المسجد فاذا الناس لم ينصرفوا، فقال له رجل ابشر يا عمر فقد فضح الله المنافقين اليوم، فهذا العذاب الاول، والعذاب الثاني القبر، لو عذاب القبر يعني قبل القيامة سنعذبهم مرتين قبل يوم القيامة، ولكن هذا الإسناء فيه كلام وليس بصحيح عشان بس يبقى أمر واضح. وفي رواية ابن مردوي عن أبي مسعود الأنصاري أنه صلى الله عليه وسلم أقام في ذلك اليوم هو على المنبر 36 رجلا، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا الرسول أخفى أسماء المنافقين ولكن أعلم بهم من بدليل حذيفة بن اليمان، بدليل ان عمر قال هل انا منهم يا حذيفة سأله. قال وفي رواية ابن مردوي عن ابي مسعود الانصاري انه صلى الله عليه وسلم اقام في ذلك اليوم وهو على المنبر 36 رجلا. سبعة، واما قوله فيما نقل عنه فكل حديث مشكل المتن او مضطر للرواية او مخالف لسنن الله تعالى في الخلق أو لأصول الدين أو نصوصه القطعية أو للحسيات وأمثالها من القضايا اليقينية فهو مظنة لما ذكرنا. واضح؟ يعني بيقول لك كل حديث مشكل المتن، في إشكالية في المتن، هل اللي في إشكالية في المتن هيبقى موضوع؟ ما ممكن يكون إشكالية في دماغنا وفهمي أنا، زي ما استشكلنا بعض الأحاديث، هو الصحابة لما قال لهم أرأيتكم ليلتكم هذه ثم بعد ذهل الناس واستشكلوا الحديث هل هو يقصد الساعة الكبرى؟ أما حلنا الإشكال هو حديث الذباب لما علمنا من الأطباء إن فعلا الكلام سليم ما زال الإشكال. يبقى أنا هنا أي إشكال لما يكون عندي إشكال ليس معناه إن الحديث مردود، الإشكال ممكن في دماغي أنا، مش إحنا قلنا حتى القرآن نفسه في موهم الاختلاف، مفيش اختلاف، أنت توهمت، الإهام عندك أنت، ده أنت النظر نفسه بيختلط عليك. أنت لو وجدت مثلا واحد ضاد شيئا في الماء فيجده مكسور، هو مش مكسور، النظر خدعك، مش انعكاسات ضوئية جعلتك لو وضعت مثلا ملعقة أو سكين أو أي شيء في الماء تلاقيه كسر كأنه مكسور. المسألة دي مسألة بصرية بترجع لقوانين خاصة بالضوء وانكسار الضوء ومشاكل ذلك. يبقى من الممكن الإنسان يرى السراب فيحسبه ماء، يبقى برضو العين بتغلق وأحيانا السمع بيغلبك. إيه المشكلة في إن المتن في الحديث يكون في شيء مشكل عليك والإشكال عندك أنت مش في حقيقة النص نفسه، والتوهم عندك أنت وليس في حقيقة النص نفسه. فقال فكل حديث مشكل المتن أو مضطرب الرواية أو مخالف لسنن الله تعالى في الخلق أو لأصول الدين. طب ما ممكن يكون استثناء من السنن، ما السنن برضو كل شيء وكل قاعدة بيكون ليها إيه استثناءات، أو لأصول الدين أو نصوصه القطعية أو للحسيات. هو النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا يأتي عليكم زمان إلا ها الذي بعده شرا مما قبله، مشكلة ولا لا؟ حتى تلقوا ربكم، لما جايين بيسألوا الحسن البصري عن عمر بن عبد العزيز ما أحسن من اللي قبله، رد عليهم وقال لهم ايه؟ الله يريد ان ينفس عنكم، شوف الفئه ما تجيش بقى تقولي مخالف لسنة الله اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه، لا ولا متعارض مع الحديث ولا حاجة. وإنما المسألة بيكون في بعض الاستثناءات التي تحدث من باب التيسير على الناس. انت بتجد الحكم عام واحيانا يعطيك رخصة على سبيل يخفف عنك. فقال او مخالف لسنن الله تعالى في الخلق او لأصول الدين او نصوصه القطعية او للحسيات وامثالها من القضايا اليقينية، فهو مظنة لما ذكرنا. فمن صدق رواية مما ذكر يا اخوانا، ما احنا يعني هضرب لك مثال. اما واحد زي ابن عباس عدل ضابط، عدل حد يقدر يتكلم في عدالتي وضبطي، وقال تزوج النبي، والحديث في البخاري تزوج النبي صلى الله عليه وسلم السيدة ميمونة خالته وهو محرم، هذا كلام يصدق مش اشكالي. خرجت هي وقالت لا تزوجني هو حلال، اصدقه ايه ولا اصدقها هي؟ هي اضرب. وحتى الشاهد على الزواج قال كما قالت وهو. اذا معنى ذلك ان ابن عباس وهمة بس، خلصت العمليه ما كذبش، وهمة بس. يبقى بشر يجوز عليه على الراوي العدل الضابط الامام ابن عباس ترجمان القران ان يهم او ينسى، وارد. اما تيجي الامور كده يبقى ما تجيش في الحديث موضوع او الحديث مجذوب، والبخاري بريء من العهده ولا في اي حاجه. الحديث قال ابن عباس، والبخاري قال لك قال ابن عباس بالاسناد المتصل، يبقى البخاري عمل اللي عليه، ابن عباس اللي نسي، دي قصه ثانيه. ولذلك البخاري جمع بين الحديثين في موضع عشان يقول لك ده موجود صحيح اعلى درجات الصحه والثاني اهو، عشان تبقى عارف ان ده برضه في الاخر مجهود ايه بشري هيكون فيه الخطا، مش كده ولا لا؟ ولذلك يقول الامام الشافعي ابى الله الا ان يتم كتابه. يعني انت فاكر ان البخاري اللي بعد القران هيبقى زي القران؟ هو بعد القران بس زي القران، مجهود بشري في النهايه. العلماء وهم بيتعاملوا مع الاحاديث تعاملوا بهذا الاسلوب، فما يجيش البعض يقدس كل شيء حتى الاحاديث غير الصحيحه ويعظم ما لا يستحق التعظيم، وفي الوقت يجي واحد تاني يقول لك ايه بما ان اذن الغي السنه كلها، واحد هدام يهدم السنه، والاخر من الممكن ان يجعلك تقيم دينك على خرافات وخزعبلات واحاديث موضوعه واسرائيليات. نعم، الحق بين الافراط والتفريط، هي دي القضيه اللي احنا بندندن حولها. فقال هنا واما قول فيما نقل عنه فكل حديث مشكل المتن او مضطرب الروايه او مخالف لسنن الله تعالى في الخلق او لاصول الدين او نصوصه القطعيه او للحسيات وامثالها من القضايا اليقينيه فهي مظنه لما ذكرنا. فمن صدق روايه مما ذكر، ده كلام، ده كله ده كلام مين يا اخواننا؟ مش ابو ريا رشيد رضا؟ ابو ريا عارف يقول الكلام ده، والله لو حط راسه في الارض ورجليه ولا يعرف يقول الكلام ده. قال فهو مظنة لما ذكرنا، فمن صدق رواية مما ذكر ولم يجد فيها إشكالا فالأصل، بص فالأصل فيها الصدق، بص كلامه، فالأصل فيها الصدق. ومن ارتاب في شيء منها أو أورد علي أو أورد عليه بعض المرتابين أو المشككين إشكالا في متونها فليحمله على ما ذكرنا من عدم الثقة بالرواية لاحتمال كونها من دسائس الإسرائيليات أو خطأ الرواية بالمعنى أو غير ذلك مما أشرنا إليه. هو هنا مش عاوز، اسمع بقى عشان تفهم، رشيد رضا خايف لحسن حد يشككك يكون الشك نهايته انك تطعن في النبوة. ركز في اللي بقولك عليه كويس قوي، ده هدفه، لان البعض ظن ان رشيد رضا بيشكك في السنه، هذا كذب. ولذلك هو برضو قبل كده ابو هريره لما قال لقاه بيخفف وبيدافع عن ابي هريره، قال ده بيدافع عشان بيتكلم النصارى. فاكرين الكلام ده امبارح؟ فهنا نفس الكلام، هو هنا بيقول لك اسمع كل اللي فات ده. فهو مظن لما ذكرنا اذا كان مخالف لكذا وفي اشكال فمن صدق روايه مما ذكر، انت جالك الحديث ما عندكش اشكال، خدته على ظاهره لم تجد فيه اشكالا زي حديث الذباب حديث السحر، فالاصل فيه الصدق، خده امن بيه والموضوع انتهى. ومن ارتاب في شيء منها أو أورد عليه بعض المرتابين أو المشككين إشكالا في متونها، أقول له إيه كده وخدها كده، أقول لك أنا شكيت، هيخليك في الآخر تصل لأنك تشك في النبي نفسه، في الدين نفسه. فقال فليحمله على ما ذكرته. قول بقى أصل حصل اضطراب، حصل مخالفة، حصل إن الراوي أخطأ، حدث إن كذا، احملها على هذا الأمر حتى لا تضيع دينك. ومن ارتاب في شيء منها أو أورد عليه بعض المرتابين أو المشككين إشكالا في متونها فليحمله على ما ذكرنا من عدم الثقة بالرواية. يبقى الرواية دي فيها مشكلة، حد أخطأ فيها، حد في الرواية وقع في إشكالية لاحتمال كونها من دسائس الإسرائيليات أو خطأ الرواية بالمعنى أو غير ذلك مما أشرنا إليه، حتى لا تجعل الرجل يتعرض إيمانه نفسه للاهتزاز. يبقى عشان انت بتحافظ على حديث الزبان او حديث السحر هتوصل شخص معين انه يعمل ايه؟ يرتد عن الدين. لا يا حبيبي اركي، وذلك ما انت بمحدث قوم الحديث لا تبلغ عقولهم الا كان لبعضهم فتنه. حدث الناس بما يعلم. اتريدون ان يكذب الله ورسوله؟ يعني عايز الناس في الاخر يقول لك هذا كذب، الرسول كذب، القران؟ عايز انت توصل للناس لكده؟ ده مش كلامنا على فكره، ده كلام علي بن ابي طالب وابن مسعود والسلف الصالح. صح، نرجع نكمل. علق بقى الشيخ على الجملة دي الأخيرة رقم 7 وقال إيه الشيخ محمد؟ فهو كلام حق في ذاته، وقد قاله المحققون، ليس كلام رشيد رضا، ده هو بيصور ما فهمه عن المحققين. وقد قاله المحققون في الأمارات التي تعرف بها الأحاديث الموضوعة، ولكن الخطأ فين بقى؟ إنما يعرض في التطبيق، فما يكون مشكلا عنده لا يكون مشكلا عند آخر. وما يتراءى لبعض الناس أنه مخالف للسنن الكونية قد لا يكون مخالفا عند التحقيق والتدقيق، وما يعتبر البعض مخالفا للقطعي أو للحس قد لا يعتبره الآخر كذلك. فمن ثم دخلت المغالط الكثيرة على المؤلف اللي هو بريه مش على رشيد رضا. فمن ثم دخلت المغالط الكثيرة على المؤلف وغير ممن عرضوا لنقد الحديث، وذلك لأنهم جعلوا كل غايتهم التزييف والهدم، فمن ثم تلمسوا أوهى الأسباب، فبدأوا يبحثون عن أي سبب ولو كان واهيا من أجل أن يتمسكوا به لنقض السنة ولهدمها، وركبوا كل صعب في سبيل إظهار بعض الأحاديث بمظهر المخالف لما ذكر، اللي هو ذكر بإيه؟ السنن الكونية وأصول الدين ونصوص القطعية والحسيات، يسعون إلى هذا مع أن الأحاديث ليس فيها شيء من ذلك على الإطلاق. وركبوا كل صعب في سبيل إظهار بعض الأحاديث بمظهر المخالف لما ذكر. أما العلماء المحققون الراسخون في العلم بقى المتثبتون، فقد احتاطوا غاية الاحتياط في التطبيق وتأنوا في الحكم بالمخالفة، فمن ثم جاءت أحكامهم على الأحاديث ورواتها صائبة. قال وفيما قدمت في بيان علاية أئمة الحديث بنقد السند والمتن وتحكيمهم القواعد الصحيحة وعدم مصارعتهم لرد ما ظاهره مخالفة العقل أو الحس أو السنن الكونية وغيرها ما فيه الكفاية، فكن على ذكر منه. الكلام ده بيقولك إن فيه فرق كبير، بس مش فرق كبير، ده فرق بين الثرى والصغير، بين تناول رشيد رضا للأحاديث وبين هؤلاء الكذابين من أعوان المستشرقين. فأمثال المؤلف لهم أغراض خبيثة، بعكس رشيد رضا غرضه ألا يعطي للملاحدة شبهة على الدين. شفت الفرق؟ واحد خايف لا يعطي الملاحدة شبهة ضد الدين، وذلك العصر اللي كانوا فيه كان اسمه عصر الايه؟ القرن التسعتاشر كان اسمه عصر الإلحاد. القرن التسعتاشر كان اسمه عصر الايه؟ الإلحاد. خلي بالكم من النقطة دي، الناس دي خارجة والشيوعية والإلحاد، فلذلك كان رشيد رضا بيرقع عشان برضو بقى الأمر ايه؟ واضح بالنسبة لكم. تمام؟ افتراءه على الصحابة بعدم عنايته بجمع الأحاديث. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، نفتتح اليوم بمشيئة الله تعالى اليوم الثامن من هذه الدورة المباركة في قراءة الكلام الذي كتبه أحد أعلام الأزهر بمصر، وهو الدكتور محمد أبو شهبة رحمة الله عليه، في كتاب دفاع عن السنة، في ردوده على المستشرقين وأذنابهم من المستغربين. وكنا قد وصلنا في الأمس أو مجلس الأمس إلى الكلام عن أحاديث الدجال، ومحاولة المستشرقين وأذنابهم من الطعن في هذه الأحاديث. وصلنا ووقفنا عند أحاديث تحديد عمر الدنيا. قال: أحاديث تحديد عمر الدنيا إسرائيليات باطلة. فإذا أراد أحد أن يقول إن العلماء رووا هذه الأحاديث، نقول: ولكن هذه الأحاديث علماؤنا هم الذين قالوا إنها لا تصح. فقال أبو ريا ذلك المستغرب الذي ينقل عن سادته من المبشرين والمستشرقين، قال في صفحة 214: ذكر عمر الدنيا، بعد أن ذكر عمر الدنيا وقال إن في تفسير الآلوسي أن السيوطي أخرج عدة أحاديث في أن عمر الدنيا 7000 سنة، وذكر أن مدة هذه الأمة تزيد على 1000 ولا تبلغ الزيادة 500 سنة. فرد الشيخ قائلا وتقريرا للحقيقة أقول: إن الأخبار في عمر الدنيا وتحديد ذلك 7000 سنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في آخر السادسة، ورد في أحاديث مرفوعة، وقد حكم عليه المستشرقون، لا، المستغربون أبدا، تحسين، لا، حكم عليه جهامزة الحديث وصيارفة كابن الجوزي وغيره بالوضع، الذين قالوا إن هذه الأحاديث موضوع العلماء، وما دامت كذلك فلا يقام لها وزن، ولا نتخذ منه سبيلا للطعن في الأحاديث. وقد جاءت بعض الأخبار موقوفة على الصحابة والتابعين، وهي على تسليم ثبوتها عمن رويت عنهم، فهي من الإسرائيليات الباطلة التي حملها هؤلاء عن مسلمة أهل الكتاب بحسن نية، ومعاذ الله أن يكون لا حكم الرفع. وتحديد عمر الدنيا 7000 سنة من جهالات اليهود الذين افتروا على الله وعلى الخلق وعلى العلم. والغريب، أقول هذا معلقا، والغريب أن المؤلف وسادته من المستشرقين لا يوجهون هذه الاتهامات إلى كتب هؤلاء السادة من المستشرقين من اليهود والنصارى، مع أن التهمة في الأصل موجهة لهم هم. وإذا أخذ أحد من المسلمين هذه الأكاذيب فقد أخذها عنهم هم، فلماذا يوجهون كل التهم إلى علماء الحديث مع أنهم يعني هم أخذوا هذا من المصادر المحرفة التي هي كتب بني إسرائيل جل فيهم ومن على شاكلة يهود؟ أين حمرة الخجل كما يقال؟ كأنهم يقولون لنا إننا كذبون وأننا حرفنا كتبنا وبدلنا ملتنا، فإن قلدتمونا في شيء أو قلدنا بعضكم التأمات وفتحنا عليكم أبواب النيران. سبحان الله، هذا ليس من كلام أهل العلم في شيء، وإنما هي روايات الروية. وكما نقول عندنا فلاتر، قامت هذه الفلاتر باصطياد كل المكذوبات، كما قال الإمام عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه حينما سئل وقيل له والأحاديث الموضوعة التي وضعها الوضعون، قال تعيش لها الجهابزة، يحمل هذا العلم من كل خلف العدول، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. أحب يقول الشيخ، وأحب أن أقول للمؤلف أبي رايا يعني إن الإمام السيوطي وإن كان أداه اجتهاده إلى اعتماد بعض تلك الأخبار الإسرائيلية فقد أخطأه الصواب لا محالة، وأي إنسان غير معصوم من الخطأ، والعصمة إنما هي لله وللرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وإذا كان السيوطي اعتمدها فهناك غيره من أئمة المحدثين نقدوها وزيفوها وبينوا بطلانها، وما عرفت أنت أنها من الإسرائيليات إلا منهم، وقد ثبت بالأدلة القاطعة التي لا يرقى إليها الشك أن عمر الدنيا أضعاف ذلك، مما يؤكد زيف هذه الروايات وبطلانها. المهم أن نعلم يعني نعلم معلومة أن جلال الدين السيوطي رحمة الله عليه كان من العلماء الذين أفادوا الأمة إفادة عظيمة في من ناحية الجمع، فالرجل كان جمعا، ولذلك تجدون له كتب، هذه الكتب مفيدة جدا في بابها، وربما كانت هي الأصل في هذا الأمر، مثل مثلا كتاب الإتقان في علوم القرآن مثلا، جمع كل ما سبقه، كان جامعا، هو جامع الصغير الذي قام الألباني بتقسيمه إلى صحيح الجامع وضعيف الجامع، كان من عمل من؟ كان من عمل جلال الدين السيوطي. الدر المنثور في التفسير بالمأثور من عمل جلال الدين السيوطي، أعماله دائما كانت موسوعية، موسوعة في كل شيء، ولكنه نظرا لكثرة التآليف لم يكن يحقق، ولذلك لم يكن محققا مدققا. وليس كالأئمة الكبار كابن حجر العسقلاني وغيره، يعني بعض يقول لك السيوطي صحح الحديث، وتجد الحديث من الممكن أن يكون يعني لا أقول حسنا أو ضعيفا، بل من الممكن أن يكون باطلا أصلا. ولذلك حتى تعليقاتي على الجامع الصغير وكانت رموزا انتقدت من العلماء المحققين، ولكن الحافظ ابن حجر هذا عمدة في الباب. فإذا ليس كل عالم يقال عنه إنه محقق، هناك علماء أكثر من التصانيف لكن التحقيق له أهله. قال تحريف في معنى حديث، قال في صفحة 214 وفي حديث لمسلم أن الساعة تقوم قبل انتهاء القرن الأول الهجري. هذا كذب، هل يوجد حديث عن النبي في مسلم يقول هذا الكلام؟ يرجع لنفس الكلام اللي قلناه قبل ذلك وذكره قبل ذلك وشن عليه الشيخ الدكتور محمد، اللي هو حديث ايه؟ انخرام القرن، اللي لسه قايلينه بالامس، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ياتيه بعض الاعراب فيسالونه اول ما يدخل عليه الاعرابي متى الساعه؟ لو قال لولا اعلم والرسول لا يعلم، من الممكن ان يشك هذا الاعرابي اللي عندهم، الاعراب كان عندهم جلافه وشده، فمن الممكن ان يكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقول الرسول لا تعلم متى الساعه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحيلهم على ساعه الامه أو ساعة الجيل، وذكرنا بالأمس أن هناك ساعة عامة للكون كله، وهناك ساعة لكل أمم، لكل أمة ولكل أمة أجل. ولذلك متى الساعة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال ومتى تضيع؟ قال إذا أسند الأمر أو وسند الأمر إلى غير أهل. هذه ساعة الأمة، أي أمة إذا أسند الأمر فيها إلى غير أهلها ضاعت الأمة وتلاشت الأمم، وكم أمم قد ضاعت، وتلك الأيام نداولها بين الناس. هذا أمر من القوانين الاجتماعية التي أصلها الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الأمة إذا وسط الأمر فيها في العلم وفي الاقتصاد وفي السياسة وفي الاجتماع وفي سياسة الناس وفي القضاء يوصل الأمر إلى غير أهل تسقط البلد وتسقط الدولة وتنهار. وكم من دول قد انهارت لأن الأمر قد وسط إلى غير أهل. فإذا معنى ذلك أنه تارة يتكلم عن انخرام الجيل، ولكل أمة أجل، لكل دولة أجل، هذا الذي يتكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال وفي حديث لمسلم أن الساعة تقوم قبل انتهاء القرن الأول الهجري. أقول الشيخ رد وقال ولعل مراده بحديث مسلم هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يموت بشهر: أرأيتكم بعد أن صلى العشاء، أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن على رأس 100 سنة لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد. قال ابن عمر: فوهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختلفوا وظن بعض الناس أن هذا انقضاء للدنيا والعمر الدنيا، فوهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك فيما يتحدثون من هذه الأحاديث عن 100 سنة. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض. شوف حديث النبي: لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض. قال يريد بذلك أن ينخرم ذلك القرن، ينخرم يعني ينقض القرن. وهذا الكلام هذا الذي فهمه العلماء، ولذلك لما سمعوا حديث الجساسة قالوا إن كان الدجال من بني آدم فمعنى ذلك أنه إن انقضى القرن فلا بد من أن يموت. إذن هذا الذي كان رآه تميم الداري ليس الدجال، وإنما هو مثيل له، شيطان تمثل في صورة الدجال. وهذا ما مال إليه بعض أهل العلم كالمعلم اليماني رحمة الله عليه، لأن هذا الحديث عمل إشكال في قصة أن الدجال يبقى موجود، وعندك حديث أرأيتكم ليل وهو من أبناء آدم، والحديث أرأيتكم ليلتكم هذه، فلا بد من جمع الإيه؟ النصوص. قال: فإن على رأس 100 سنة لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد. يعني مش في بعض الناس بيعيش 120 سنة ولا حاجة؟ الرسول في هذه الليلة قال أعلمني، معناها أعلمني ربي أنه حتى لو ولد الليلة نفس منفوسة في هذه الليلة لن يمر عليها 100 سنة. 100 سنة تمر على أي نفس منفوسة في ذلك الزمان، بعد 100 سنة لا يوجد واحد منهم. انخرام للجيل كله، موت للجميع، واضح الكلام. فهذا لا يقال عنه أن المقصود به الساعة العظمى، وإنما هي ساعة الجيل. فمن فهم هذه الأمور وعد، وذلك دائما بنقول في أمور مخصوصة في مصطلحات شرعية. يبقى أنا عندي الساعة العظمى اللي هي ساعة الكون كله، اللي هي ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير الساعة، التي جاء فيها يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها، التي قال فيها أكاد أخفيها الساعة، حتى معنى أكاد أخفيها وأخفى عن الكل، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله جبريل وقال متى الساعة قال ما المسؤول عنها لأعلم من السائل، ما المسؤول عنها لأعلم، يعني لو أنت نستوفي الجهل بها. ولذلك لما قال أكاد أخفيها جاء التفسير عن ابن مسعود وغيره، أكاد أخفيها عن نفسي، أخفى عن كل المخلوقات حتى إنه يكاد يخفيها عن نفسي لولا أن هذا لا يجوز. أكاد أخفيها يعني عن نفسي، كأن الله يقول أكاد أخفيها عن نفسي، غير أنه لا يجوز، لأنه لو أخفى عن نفسي لنقص علمه سبحانه وتعالى، وهذا لا يجوز في حق الله تبارك وتعالى. فقال الشيخ رحمة الله عليه: والحديث ظاهر في أن المراد انقراض أهل ذلك القرن، وأنه ليس المراد قيام الساعة الكبرى. وقد غلط المؤلف في كما غلط كثيرا، يعني ليست الغلطة الأولى، وقد غلط المؤلف في فهم كما غلط أناس من قبل. ولو تأمل المؤلف في هذه الرواية لما وقع في هذا الزعم الكاذب. ثم تكلم عن أحاديث الفتن وأشراط الساعة. قال ثم قال يعني أبو ريع: وقد أعرضنا كذلك عن إيراد أخبار الفتن وأشراط الساعة ونزول عيسى التي زخرت بها كتب السنة المعتمدة بين المسلمين والمقدسة من الشيوخ الحشويين. كتب السنة التي هي معتمدة من سائر المسلمين لكنها مقدسة عند الشيوخ الحشويين. انظر إلى التنامر بالألقاب وسوء الأدب. قال: وكذلك أهملنا ذكر الأحاديث الواردة في خروج النيل والفرات وسيحون وجيحون من أصل سدرة المنتهى فوق السماء السابعة وهي في البخاري وغيره. انظر إلى طردان الكلام وتكرار الكلام كثيرا، مثل ما يفعل ابن البحيري وإبراهيم عيسى وأمثالهم. تعلموا، تعلموا من هؤلاء. قال: شنشنة أعرفها من أخزم كما قال الرجل. أقول: أما أخبار الفتن وأشراط الساعة ونزول عيسى فقد روي في ذلك. العلماء يتعاملون مع أي مقولة على أنها مسألة سنناقشها. يعني شوفوا بيتكلم بسخرية وتهكم. أما أخبار الفتن وأشراط الساعة ونزول عيسى فقد روي في ذلك أحاديث صحاح وحسان، بل منها ما وصل إلى حد التواتر كأحاديث نزول عيسى في آخر الزمان كما قال الإمام الشوكاني رحمة الله عليه. ومن الأحاديث المروية في هذا ما هو ضعيف أو موضوع، وقد نقد المحدثون كل ذلك وميزوا بين الصحيح والمعلول والمقبول والمردود. لذلك الشيخ الألباني له جزء طبع بعد وفاته عن المسيح الدجال، أتى فيه بالأحاديث الصحيحة والأحاديث الضعيفة مبينة وموضحة في هذا الشأن، واضح. فإذا معنى ذلك أن كل شيء عند العلماء، ليس معنى أن هناك حديث موضوع أو ضعيف في شأن الساعة يبقى لا توجد ساعة، مش كده ولا لا؟ يعني في أحاديث موضوعة بتتكلم عن القيامة أو بتتكلم عن الجنة أو بتتكلم عن النار، هل معنى ذلك أن لا توجد قيامة ولا يوجد جنة ولا يوجد نار؟ عند الملاحدة ماشي، لكن بتكلم عن أهل الإيمان نفس الكلام. هو الرجل الذي ركب الأحاديث، أبو نوح الذي ركب الأحاديث الموضوعة، الأحاديث الموضوعة في فضائل السور. ما من سورة وجدت الناس انشغلوا، وجدت الناس، رجل جاهل ليس من العلماء، قال وجدت الناس انشغلوا بفقه أبي حنيفة وفقه مالك وفقه كذا، فأردت من الناس أن ينصرفوا إلى القرآن ويهتموا بالقرآن ويحفظوا ويتركوا الفقه. فماذا فعل؟ وضع في فضل كل سورة حديثا مجذوبا. وحتى لما بيسألوا أحد الوضعين من هؤلاء الجهال وقالوا له، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا، قال: أنا كذبت له، أنا لم أكذب عليه، أنا بكذب لمصلحة النبي عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء من الناس اللي هي المدروشة. يعني هذا ليس أسلوب رجل عاقل أو من أحد علماء الحديث، هذا أسلوب ناس يعني على قدها. أما تيجي تقعد تتكلم معاه تلاقيه مش مستفهم، مش مستوعب، ومهما تقول له في بعض الناس حقيقة، مهما تتكلم أقول لك يا عم سيبني أنا، خليني في اللي أنا فيه. المهم خلي قدامك بنت، خلي في اللي أنا فيه، مش كده ولا إيه؟ ده ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عنه، نوليه إيه؟ ما تولى، كل واحد اللي تولى يتوكل على الله فيه. فقال هنا: أما أخبار الفتن وأشراط الساعة ونزول عيسى فقد روي في ذلك أحاديث صحيحة. يعني لما يجي واحد يقول لك هذا الحديث موضوع في فضل سورة البقرة، يبقى سورة البقرة موضوعة هي كده مكذوبة والعياذ بالله. نفس الكلام، حديث موضوع في الدجال مش معناه إنه في الدجال، حديث موضوع في فضل أبي بكر الصديق ليس معناه أن أبي بكر ليس له فضل، لا ليه فضل، وهكذا. فقال: أما أخبار الفتن وأشراط الساعة ونزول عيسى فقد روي في ذلك أحاديث صحاح وحسان، بل من ما وصل إلى حد التواتر كأحاديث نزول عيسى في آخر الزمان، ده متواتر كما قال الإمام الشوكاني. ومن الأحاديث المروية في هذا ما هو ضعيف أو موضوع، وقد نقد المحدثون كل ذلك وميزوا بين الصحيح والمعلول والمقبول والمردود. وأما الأحاديث الواردة في النيل والفرات فقد بينت فيما سبق المراد منها، وأن لا محملا صحيحا مقبولا، وأن المراد منها المجاز لا الحقيقة، وهو مجاز مستساغ لغة وشرعا أو على حقيقته وظاهره، ولكن ليس كما يفهم السطحيون. قال استشهاد أبي ريا بكلام السيد مؤيد بقى. خلي بالكم دي أكبر إشكالية، أن هناك بعض أعلام أهل الإسلام قد وقعوا في إشكاليات. هذه إشكاليات للأسف أخذها هؤلاء المستغربون. طبعا الذي تكلم من علماء المسلمين كرشيد رضا، النية غير النية والتوجه غير التوجه، لكن للأسف بعض أهل العلم حينما يكتبون لا يلقون بالا إلى ما يترتب على كلامهم من مخاطر حينما ينزل الكلام على غير أهله. تفكرين مقولة عبد الرحمن بن عوف لما أراد عمر بن الخطاب أن يتكلم في الموسم موسم الحج ويتكلم عن موضوع الخلافة وما شاكل ذلك، فقال له عبد الرحمن بن عوف لا يا أمير المؤمنين، وانظر إلى الشورى وعظمة الشورى، لأن في بعض الناس بيستبد برأيه ويظن أنه هو وحده الذي يدرك كل شيء. وهذا الذي تكلم من الملهم المحدث الذي لو كان في الأمة النبي لكان هو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم هو الفاروق عمر صاحب الموافقات الذي أجرى الله الحق على لسانه، ومع ذلك حينما هم بأن يفعل شيئا جاءت الشورى مصححة له. يبقى كل إنسان قوي بإخوانه، وذلك لا تتعجل في اتخاذ إجراء بدون الرجوع إلى إخوانك وأخذ الشورى. ده رب العالمين في القرآن حينما أمر المسلمين بالشورى قال أمرهم شورى بينهم، ماذا فعل سبحانه وتعالى؟ حينما جاء غزوة أحد واستشار الرسول استشار الصحابة، وحينما استشارهم يعني الشورى كانت نتيجتها لم تكن في صالح المسلمين، حدثت الهزيمة، ومع ذلك يقول الله تبارك وتعالى لا فاعفوا عنهم، مش كده؟ فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاوروا بالأمر برضو يقول ما احنا شفنا نتيجة الشورى وصلونا لإيه؟ كان الرسول من قرار الرسول أو من رأيه ألا يخرج خارج المدينة وينتظر حتى يهضمهم عليه يتحصن بالمدينة، لأن العدد أقل عدد المسلمين. فلما أصروا على الخروج نظرا لأن بعضهم لم يكن قد شهد غزوة بدر فيريد أن يرد الصاع للكفار صاعين ويشهد أحد بعد أن لم يشهد بدر، فماذا حدث؟ انهزم المسلمون وحدث ما حدث. فرب العالمين يقول في سورة آل عمران فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم برضه في الأرض. فإذا الشورى منشأ. فعمر بن الخطاب لما قال هذا الكلام عبد الرحمن قال لا يا أمير المؤمنين، الموسم يجمع رعاع الناس ويجمع كذا ويجمع كل الناس في الموسم، لكن حينما تخلص وترجع إلى المدينة وتخلص بأهل العلم وأهل الحكمة وأهل الشورى فقل ما شئت. ولذلك فعل ذلك عمر حقيقة. فهنا السيد رشيد رضا كتب بعض الأشياء، وطبعا برضو عندهم عذرهم أنهم كانوا في زمن غير زماننا، البلاد كانت مفتلة والاستشراق في ذلك الوقت كان هو ده وقته، ظهر جليا واضحا وأصبحت هناك دعاوى جديدة وسقوط الخلافة وظهور الوطنيات أشياء كثيرة، فكانت تعد من الأمور التي فتن من أعظم الفتن سلمنا الله عز وجل منها، وإن كنا قد ابتلينا بفتن الربيع العبري والكلام ده، ولكن أظن أن الفتن التي كانت في زمني كانت أكبر من مستوى نحن بكثير. ولذلك كان لها رب العالمين جعل لها رجالا غيرنا، لأنها كانت يعني تحتاج إلى رجال أقوى من رجال هذا الزمان. ورب العالمين يعني سبحانه وتعالى أهالي ده بيقول لك ربك رب عطا بيد البرد على قد الغطا حقيقة. فنكون في مصيبة كبيرة قوي يأتي بعلماء أكابر في ذلك، وإذا كان تأتي التطار، شوف أنت بقى في عصر التطار كان مين أئمة فحول كابن تيمية وغيره، فإذا بكل زمان رجاله ولا يقول لك إحنا على قدنا بتبقى المسألة. يعني حدثت الفتن بعد وفاة المشايخ العظماء الكبار الشيخ الألباني والشيخ ابن باز والشيخ عشان يشيل الشيلة الجيل الذي تلاحم، بس رحمة الله تبارك وتعالى الحمد لله استطاعوا من خلال ذلك إظهار منهج أهل السنة والجماعة والوقوف في وجه أهل البدع والضلالة. فأنا أقول إن في عصر رشيد رضا كانت الفتن كبيرة جدا أكبر من مستوانا وأكبر من حجمنا احنا، بلاد المسلمين كلها كانت محتلة تقريبا، ما كنت يعني ما كنت تجد بلد إلا انت بقى الكلام اللي يقولك يا عم ما احنا ما زلنا نسيبك من الكلام السياسي، لا برضو كل بلد اميرها ورئيسها وسلطانها رجل مسلم، غير لما يكون اللورد كرومر هو اللي بيدير هو اللي بيدبر السفارة الانجليزية هي اللي بتحكم، والملك يعمل كذا ما يعملش، امضي امضي السفارة الستة وامشي للملك ويحصروا بالدبابات في قصر عبدين، مصيبة فتنة كبيرة سلمنا الله وإياه. فكان في ذلك الزمان فتن عظيمة يا إخوانا. فبرضو احنا بنحاول نلتمس العذر لمن وقع في خطأ من علمائنا. ثم برضو هنتكلم ونأتي بالأمور في قصة رشيد رضا لن نتركها بإذن الله تعالى. قال استشهاد أبي ريا بكلام السيد محمد رشيد رضا في تفسير، قال في صفحة 215 انتهى العلامة السيد رشيد رضا في تفسيري بعد أن طعن في أحاديث أشراط الساعة وأماراتها مثل الفتن والدجال والجساسة وظهور المهدي وغير ذلك إلى هذه النتائج القيامة. طبعا احنا لنا كلام طويل في مناقشة السيد رشيد رضا وما قاله في تفسيرنا لأمارات الساعة في سورة الأعراف، حينما قرأنا كلامه رحمة الله عليه قديما وإحنا بنشرح بنفسر سورة الأعراف، ناقشنا كلام الشيخ رشيد رضا ساعتها. فقال يعني وصل إلى أو انتهى إلى هذه النتائج القيمة، ده الكلام ده كلام مين؟ أبي ريا، فطبعا هتبقى النتائج عنده إيه قيمة. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم الغيب، وإنما أعلمه الله ببعض الغيوب بما أنزل عليه في كتابه، وهو قسمان صريح ومستنبط. هل هذا الكلام فيه خطأ ولا عيب؟ كلام زي الفل. تاني انتهى العلامة، الكلام ده كلام مين؟ قال في صفحة 215 صح. انتهى العلامة السيد رشيد رضا في تفسيري بعد أن طعن في أحاديث أشراط الساعة وأماراتها مثل الفتن والدجال والجساسة وظهور المهدي وغير ذلك إلى هذه النتائج القيمة. واحد، مين اللي انتهى؟ رشيد رضا. مين اللي بيقول؟ أبو ريا. إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم الغيب، وإنما أعلمه الله ببعض الغيوب بما أنزل عليه في كتابه، وهو قسمان صريح ومستنبط. الكلام ده في عجة زي الفل. اثنين، لا شك أن أكثر الأحاديث قد روي بالمعنى. لا، الكلام ده بقى اللي هناخده ندي معك فيها يا شيخ رشيد. قال فعلى هذا كان يروي كل أحد ما فهمه، وربما وقع في فهمه الخطأ لأن هذه أمور غيبية، وربما فسر بعض ما فهمه بألفاظ يزيدها إلى آخر ما قال. يبقى هو اختصر الكلام ولم يذكره كاملا الشيخ محمد أبو شهر. تمام؟ قال الرد على ما ورد في كلام السيد رشيد رضا وأستاذه الإمام. إحنا هنا بقى إحنا عارفين إن الرجل جماع قماش بيجمع بس، وهو إمعه. فإذا إحنا هنناقش هنا مين؟ اللي انت نقلت عنه، انت نقلت عن مين؟ رشيد رضا وشيخه محمد عبده. فقال الرد على ما ورد في كلام السيد محمد رشيد رضا واستاذه الامام. واحد، اما ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم الغيب، وانما اعلمه الله ببعض الغيوب، فهذا ما لا نخالف فيه ولا ننكره، ولكننا نقول انما اخبر به من اشراط الساعه واخبار الفتن هو مما اعلمه الله اياه. وصدق الله حيث يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، مش كده ولا لا؟ يبقى استثنى، يبقى الرسول لما بيجي يعلمنا بشيء. أولا الوقت لما الرسول عليه الصلاة والسلام قال بعض الناس وهو يغني كان في فرح أو شيء من هذا، وقال وفينا رسول الله يعلم ما في غد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ لا يعلم ما في غد إلا الله. لكن إحنا يا أخواننا لازم نفهم حاجة مهمة جدا، إن إيه؟ الغيوب قسمان، غيب مطلق وغيب نسبي. الغيب المطلق هو الذي لا يعلمه إلا الله، متى الساعة؟ ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. لكن هناك غيب نسبي. الغيب النسبي ده زي ايه؟ ما خلفي غيب بالنسبة لك، وما خلفك غيب بالنسبة، ها اللي خلفك غيب بالنسبة لك، واللي خلفي انا غيب بالنسبة ايه؟ ليه انا. اللي في ميدان عبدين غيب بالنسبة لنا، وما هنا غيب للي في ميدان التحرير، أو مش كده ولا لا؟ ما يدور في بيت في بيوتكم الآن غيب علينا جميعا، كل واحد سال البيت وجاء ما يعرفش اللي بيحصل هناك. صح، ممكن اتصلوا عليه عاوزينك ايه في ايه، ما يعرفش، هم يعرفوا وهم لا يعلمون ما يدور الآن، وهكذا. يبقى هذا غيب اسمه غيب ايه؟ نسبي. بالنسبة لمين؟ غيب مقيد. لكن الغيب المطلق، الغيب المطلق هذا لا يكون إلا لمن؟ لله وحده. فرب العالمين عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب، الغيوب النسبية والغيوب المطلقة. لا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. يخبر بعض المرسلين، يعني لو ولما المسيح قال، وده موجود في القرآن، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، مش المسيح قال كده لتلامذته؟ لما قال لهم المسيح هذا الكلام أعلمه الله إن في نبي جاي في آخر الزمان اسمه أحمد. أهو الكلام ده مش قرآن، ده بقى يقول لي ده قرآن سورة الصف. أيوة حبيبي، القرآن بيحكي عن المسيح. المسيح لما قال كلامه ما كانش قرآن، هو ربنا لما يحكي عن فرعون إنه قال لما كلام فرعون قرآن، اللي موجود في القرآن هو للقرآن مش كده ولا لا؟ لكن القرآن بيقص علينا ما دار وبيحكي لنا اللي قال. حتى فرعون اتكلم بلغته، والمسيح لما يتكلم بالعربية فالقرآن بيترجم، ولا فرعون اتكلم باللغة العربية فالقرآن بيترجم. واخدين بالكم ولا لا؟ فإذا هنا يعني رب العالمين يقول المعنى اللي قاله بلسان عربي مبين. فهنا لما يقول المسيح عليه الصلاة والسلام ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، ها يبقى المسيح القرآن بيقول لنا هو بقى، ده مش حديث موضوع ولا إسرائيلية، ده قرآن يا عم بريا ويا رشيد رضا، هنقول في إيه؟ فزي ما هيقول برضو يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وكل نبي حذر أمته الدجال، ويجي الرسول يقول لي كما المسيح قال مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم سيخرج المسيح، سينذر الله المسيح قبل القيامة، مش كده ولا لا؟ حكما عدلا يحكم بالقرآن، يكسر الصليب، يضع الجزية، مش كده ولا لا؟ ده من التشريعات الإسلامية، خلي بالكم عشان تبقوا واخدين بالكم، عشان تبقوا فاهمين. رب العالمين شرع الجزية، الجزية الأهل الكتاب، مش كده ولا لا؟ حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. حلوة الجزية ليه؟ طيب علشان الناس دي عندها شبهة. الشبهة ايه؟ انهم عندهم كتب ويظنون انفسهم على اتباع صادق للمرسلين، سواء اليهود لموسى او النصارى للمسيح. صح، فتبقى الشبهه دي تمنع من القتل ويستمر يدفع الجزيه. طب لو جاء المسيح وظهر، اصبح لبني اسرائيل ليها حجه لا اليهود ولا النصارى، مش هو ده المسيح؟ اليهود كانوا ينتظرون المسيح، جاء همه بقتله، رفع، اعتقد الآخرون أنه صلب. حلو، اليهود كانوا موعدين به، فلما جاء كفروا به لأنهم انتظروا يعيد لهم ملك داود، فإذا به يقول له مملكتي ليست على الأرض، مملكتي في الزيت، ملكمش فرصة تانية، فرصتكم الوحيدة التوبة والأوبة والرجوع، كنكم أنكم تتحملون الأمانة، قضي الأمر الذي فيه تستفسيان. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل، خلاص خذ يا الأمر، فرصتكم الوحيدة التوبة، وأنا جاي لكم بالتوبة، أكثر من كده ما لكمش عندي. وهم يريدون أن يعيد ملك داود وسليمان، انسى بقى خلاص، انتوا فرصتكم انتهت، أنا آخر نبي ستختتم بي النبوة في البيت الإسرائيلي، خلاص البيت الإسرائيلي أنا جيت أقفله، مفيش كده. قال لهم ها هو بيت، هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا، مش المقصود البيت هيكل او انتهى، البيت يعني النبوه، خلاص انتهت النبوه عندك، اتقفل الباب، ما عندكوش نبوه تاني، خلاص انا اخر واحد، لان اللي جاي بقى بعد كده ايه؟ الاتي من بني اسماعيل، اللي هو العهد الجديد بقى اللي انتوا كفرتم بيه. الحجر الذي رفضه البناؤون. هنرجع بقى تاني هنا للنقطة دي، ده مهمة جدا. طب المسيح انتظروه ثم لما جاء كفروا به وهموا بقتله، ثم بعد ذلك انتهى الأمر، مش كده ولا لا؟ يا جماعة يا يهود احنا منتظرون المسيح، طب واللي جاء لا نعرفه، هذا ساحر، هذا كذاب، ابن بغي، ابن قتلناه وصلبناه، حلو كويس. طب والمسيح اللي في الكتب عندكم لسه جاي في الطريق، اللي هو مين؟ الدجال. عرفتم بقى؟ ما احنا عندنا مفيش حاجة اسمها المسيح الدجال. مسيح لا في مسيح ولا فسيخ، في مسيح حق كفروا به، فسيأتي مسيح ضلالة، فهما مسيحان حق وضلالة، ولذلك مسيح الحق يقتل مسيح الضلالة. فلما مش انتوا اتبعتوا 70,000 من يهود أصفان يكونون في ركاب الدجال، فينزل عيسى ابن مريم فيقتله، يبقى بانت أمام أنا بقى مسيح عيسى اللي انتوا هممتم بصلبي قديما ورفعني الله للسماء. فأصبح بالنسبة لبني إسرائيل ما بقاش فيش شبهة لا لدول ولا للي عبدوه، صح؟ لأنه قال ولذلك يضع الجزية، الجزية دي كانت مدعولة لشبهة، سقطت الشبهة، ما فيش جزية. يقول لك الله، طب ما هو المسيح جاء يشرع، هو نبي؟ قال لك ما ده نبي تابع لمحمد، لن يأتي منشئا ولن يأتي بوحي جديد، لأنه لو أتي بوحي جديد يبقى مكمل للنبي ولا نبي بعد محمد. إذن هو لما نزل نزل تابع لنبوة محمد لأسباب معينة ولظروف خاصة، لإلغاء الشبهة ووضع الجزية، لأن خلاص مبقاش فيه جزية، لأن أنتم لنتم على حق في اتباعكم لموسى واتباعكم أنا عيسى من بني إسرائيل خاتم النبوة في بيت الإسرائيل، بقى في لالك وبقول لكم مفيش، وقتلت لكم الدجال مفيش جزية خلاص، فضعوا الجزية. هذا بقى يعلمنا لو لم يقولها الرسول لكانت تشريعا من عيسى، فلازم يقولها الرسول علشان يقول لك ان شرع الجزية مغيب الغاية، غاية نهايتك، ما قال الله تعالى يا مثيل في القرآن. طبعا طبعا، ما هو ده الانساء، الانساء كما قال الله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى الغاية يتوفاهن الموت، هذا بالنسبة لأي واحدة. لكن الحكم بقى مغيب إيه؟ أو يجعل الله لهن سبيلا. فلما نزلت النور قال قد جعل الله لهن سبيلا، يبقى الحكم ده كان مغيب غير. كذلك الجزية حكمها مغيب بنزول مسيح الحق ابن مريم، واخدت. فإذا الرسول لم يتكلم عن مستقبل الزمان، هذا من الغيب الذي ادخره الله لأنبيائه فيطلعهم عليه إفادة للناس، خاصة أي نبي أوتي من العلوم الغيبية لإظهار أمثال هذه الأمور، ولكن أعظمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرا لأنه ليس بعده نبي، لأن ممكن أي رسول من الرسل يأتي بعده نبي يخرجه يحكم بها النبيون الذين أسلموا، لكن إحنا ليس في أمتنا نبي. وذلك قام علماء الأمة مكان أنبياء بني إسرائيل، علماء الأمة قاموا مكان علماء بني أنبياء بني إسرائيل، ولكن الفرق أنهم ليست عندهم العصمة وليس عندهم التأييد الوحي، واضح الكلام كده؟ فقط هنا اثنين، ما يتعلق بالرواية بالمعنى، فقد حققت القول فيها فيما سبق، ويرد على رشيد رضا في مسألة إني أكثر الأحاديث قد روي بالمعنى، فقال له ما يتعلق بالرواية بالمعنى فقد حققت القول فيها فيما سبق، وبينت أن احتمال الخطأ أو التغيير في الأحكام والدلالات واحتمال عقلي، وأن من اطلع على شروط الأئمة في تجويز الرواية بالمعنى وشدة تحري الرواية للحق والصواب وتحرزهم من الخطأ يقطع بأن احتمال الغلط أو التغيير بعيد غاية البعد. وهذا مختصر لما سبق وأن أوضحناه، والرجل أفاض رحمة الله عليه في هذا الباب. وأما ما وضعه أصحاب العصبيات المذهبية برضو كما ذل كلام رشيد رضا، بس هو لم يذكر كلام رشيد الذي نقله عنه أبو ريع، فهو بقى هنا في الرد بيذكر النقاط ويرد عليها. قال وأما ما وضعه أصحاب العصبيات المذهبية، لأن بالفعل أصحاب العصبيات المذهبية وضعوا أحاديث زي ما قلنا مثلا أبو حنيفة سراج هذه الأمة، عالم قريش يملأ طبق الأرض علما، مش عارف أسوأ رجل في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة. بدأت العملية قلة أدب بقى من بعض الجهال الذين ينتمون لمذهب معين، يرفعون شأن إمامهم وينزلون من شأن الأئمة الآخرين، والأئمة لم يكونوا أعداء بل كانوا إخوانا متحبين. فيقول أما ما وضعوا أصحاب العصبيات المذهبية والسياسية والمتظاهرين بالصلاح والتقوى زي الجماعة الدراويش اللي كانوا بيضعوا الأحاديث ولك بنضعها إيه للرسول ليست عليه، فقد نقده العلماء نقدا علميا نزيها وبينوا زيفا وما خفي عليهم شيء منه. الحمد لله كل الأحاديث دي كما قلنا يعيش لها الجهابز. أربعة وأما أن بعض الأحاديث الموضوعة لم تعرف إلا باعتراف وضعها فزعم غير صحيح من كل وجه، لأنهم قالوا هذا الأحاديث الموضوعة لم تعرف إلا باعتراف من قال هذا الكلام، من قال هذا الكلام؟ الحديث الموضوع عرف لأن صاحبه هو أصلا لم يعدل، ما انت علشان تقبل الحديث أصلا ويدخل عندنا لابد من شروط العدالة والضبط. طب من عدل هذا الوضاع؟ ما الوضاع عمر ما حد هيعدله، رجل كذاب. يعني بسأل حضراتكم سؤال، انتوا بتبقوا مش هقول لكم الناس اللي في الشارع بتكذب عليه، الاخوه فيما بينهم عارفين الكذاب ولا كلام غلط؟ يعني كل اخر بعد ده اخونا ده ثقه، ثقه حبيبي بقى مني انت، ما احنا عارفين ودقنا من كذبه كتير، واخ وشيخ وبيطلع المنبر وكل حاجه كذاب، ومراته عارفه والدنيا كلها عارفه انه كذاب، واولاده عارفين انه راجل كذاب، حاجه عاديه قوي، حاجه مش مخفيه على حد، مش كده ولا انا بتكلم بقول حاجة ما تعرفوش ولا ايه؟ اقول لكم ارفعوا ايدكم. المهم فمسألة الكذب يا اخواننا معروف عند ناس كتير، وللأسف فهؤلاء لا يؤخذ عنهم العلم، هؤلاء ليسوا عدولا. لأول شرط العدالة، العدالة ما يكذبش صادق لأنه هيخبر، فكيف يكونوا إلا من شاهد بالحق وهم يعلمون، عالم وشاهد وصادق. المهم ليسأل الصادقين عن صدقهم، وما الكذاب يعمل فيه؟ ليسأل الصادقين عن صدقهم، واخد بالك يوم القيامة ربنا بيقول كده، ليسأل الصادقين عن صدقهم، وما الكذاب بقى يبقى يومه ايه؟ ربنا يسلم. فهنا بيتكلم عليه ان الحديث الموضوع انا لازم اعدلك، علماء الجرح والتعديل يعدلوك، والعدالة انك ما بتكذبش لا في حديث الناس ولا كيف تكذب في حديث المصطفى عليه الصلاه والسلام. فكيف لا يعرف الحديث الموضوع الا باعتراف الواضع؟ فقال واما ان بعض الاحاديث الموضوعه لم تعرف الا باعتراف الواضع فزعم غير صحيح من كل وجه. فالاعتراف انما هو اماره وقرينه، والمعول عليه عند الائمه نقد السند والمتن، ولو لم يعترف هؤلاء لوصل العلماء بملكاتهم التي اكتسبوها من مزاولة النقد وبقواعدهم الدقيقة التي وضعوها إلى تمييز الحق من الباطل والخطأ من الصواب. وليس أدل على ذلك من أنهم لم يعتبروا الإقرار قطعيا في الدلالة على الوضع، لجواز أن يكذب في هذا الإقرار نفسه كما قرروا ذلك في كتبهم. ده ممكن اللي يقولك انا وضعت الحديث يكون عايز يعمل بطل ويكون ما وضعش الحديث، مش احيانا في بعض الناس اللي كان عملت كذا ويكون معاش حمل صح ولا غلط؟ مش احيانا الانسان بعض الناس يدعي جريمه بطوله مش بتحدث؟ ولذلك هذا قرينه ولكنه ليس دليلا قطعيا، مش كده ولا لا؟ ولذلك اسالك سؤال، هو لما بيجي حد في علم بقى عند النيابه وكده ويقول له انا اللي قتلت، بياخده على انه اللي قتل على طول؟ يقدر ياخده ويوديه للقاضي ويقول له اقتله؟ له طب ماشي قتلته ليه؟ ايه الدافع؟ طب فين اداه الجريمه؟ طب تعال مثل الجريمه، لانه من الممكن يكون مضغوط عليه من اجل الاعتراف، ممكن يكون بيبرأ ناس ثانيه، ممكن اشياء كثيره. ولذلك تعال يا حبيبي فين أداة الجريمة؟ قتلته ليه؟ طب ما انت تقتله ليه؟ الدافع السخناء ليه؟ ليه يعني اصل مخلوق منه ولا مش بتقتله عشان مخلوق منه؟ دمه تقيل مش بتقتله عشان كده؟ قول لي قتلته ليه؟ اعرف الدافع. طب اداه الجريمه، طب تعال امثل الجريمه، لازم اتاكد كنيابه عشان احول الامر للقضاء صح ولا غلط. ليه؟ ما هو في ناس بتكذب احيانا، بيكون ده جاي مش كده، ولا انا اللي عملت الجريمه علشان هو ناوي كبش، مش كبش بينا بس، ده ممكن يكون عايز ينتحر وياخد مبلغ معين ويعترف ويشيل الشيله واهله يستفيدوا بالمبلغ. امور كتيره بتبقى في قضايا الجنايات وكده، ما علينا يعني. ولذلك الاقرار ليس قطعيا في كل الاحوال. خلي بالك انت بتتعامل بقى في قصه القضاء والكلام ده، القضاء الشرعي، هتلاقي امور كثيره جدا بعكس ما بيتصورها عامه الناس. قال: وأما ما نقله عن الأستاذ الإمام محمد عبده من أن بعض الصحابة والتابعين كانوا يروون عن كل مسلم، وما كل مسلم مؤمن صادق، وما كانوا يفرقون في الأداء بين ما سمعوه عن النبي صلى الله عليه وسلم أو من غيره، فعلى تسليم الثبوت عنه فهو على إطلاق غير صحيح. يعني هذا الكلام لو سلم ثبوته عن محمد عبده على إطلاق غير صحيح. والمؤلف حريص على أن يحمل الكلام ما لا يتحمل. قال: ومما نحب أن نسجله في هذه المناسبة، اسمع بقى، أن الأستاذ هو طبعا هنا يتكلم كلام عن محمد عبده وكده، بس إحنا لسه لنا كلام مهم وأهم عن محمد عبده ورشيد رضا فيما بعد. قال: ومما نحب أن نسجله في هذه المناسبة أن الأستاذ الإمام لم يتضلع من السنة. بص بقى، عالم أزهري وبيكلمك عن محمد عبده اللي هم عاملينه زي ما انتوا عارفين محمد عبده. لا، محمد عبده ادي محمد ابو شهد ده، ها يتكلم عنه عشان نعرف برضو الاسماء اللامعه عند اهل العلم والحق موقفها. ومش كل اللي بتجامل، لان في بعض الناس فاكرين ان اي حد بيجامل اي منصب ولا حاجه. لا يا جماعه، تقول لك: ومما نحب ان نسجله بهذه المناسبه ان الاستاذ الامام لم يتضلع من السنه وعلومها تضلعا يجعله في عداد أئمتها، ليس من الأئمة. يقال عنه إمام، لا يعني كلمة الإمام محمد عبده لقب يقال وخلاص، زي عميد الأدب العربي وكده. يعني مش أي حد بياخد لقب، بيبقى اللقب ده يعني من القرآن أو السنة. قال: فمن ثم وقع في بعض الأخطاء حينما يعرض لبعض الأحاديث. كما أحب أن أذكر المؤلف ومن على شاكلتي بأن الحق لا يعرف بالرجال، وإنما يعرف الرجال بالحق. وبكلمة إمام دار الهجرة، يذكر برضه بكلمة إمام دار الهجرة مالك بن أنس: كل أحد يؤخذ منه ويرد عليه إلا صاحب هذا المقام صلى الله عليه وسلم، يريد النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وأنا مع إكباري للأستاذ الإمام وتلميذي السيد محمد رشيد رضا، إلا أني أرى ويرى كل باحث منصف أنه ليس كل ما يقولانه حقا وحجة، فهما بشر، وكل بشر عرضة للصواب والخطأ. والسيد رشيد مع كوني عالما بالسنة وبالأحاديث، إلا أن له مواضع زلت قدمه فيها، والعصمة لله ولرسله. واضح؟ يعني السيد رشيد لا ينكر أحد أنه كان عالما بالحديث، بدليل أن الشيخ الألباني هو اللي يقول الكلام ده مش إحنا. الألباني بيقول: أنا استفدت وتعلمت الحديث من مجلة المنار مقالات سيد رشيد. أحمد شاكر تلميذ مباشر وعد أحد حسنات الشيخ رشيد رضا، حامل الفقه أحد حسنات رشيد رضا. كل علماء أنصار السنة الكبار اللي أسسوا جمعية أنصار السنة ونشروا التوحيد في ربوع البلاد متخرجين من مدرسة سيد رشيد رضا. هم ليه سيد رشيد رضا إحنا ما يعني ليس هو كجمال الدين الافغاني، وليس هو كمحمد عبده شيخه. ولذلك الشيخ الالباني، وسمعت له هذا الكلام والله يا اخواننا من اكثر من 40 سنه، كنت صغيرا سمعت هذا الكلام الشيخ الالباني، كان يقول الشيخ مقبل بيقول عن الشيخ رشيد رضا بالنص دصا: وهو ليس في الضلال كسابقيه. بعد ما ذكر جمال الدين الافغاني، ما زلت حافظ الجمله من الشريط، بيقول يعني بيقرا عليه كلمه وبيقول فيها بعد ما اتكلموا عن الافغاني ومحمد عبده ثم رشيد رضا، فقال: وليس رشيد رضا في الضلال كسابقيه. فالشيخ الألباني اعترض على هذه الكلمة وقال لا يقال عن ولا يشبه رشيد رضا بهذين، وتكلم كلاما شديدا في هذا الأمر. ولو كلمة مشهورة في تفسير المنار، وأنه فضل تفسير المنار على تفسير الصديق حسن خان، وقال الصديق حسن خان نظرا لأن تفسير الشوكاني وقتئذ لم يكن قد طبع، وإلا لو طبع لقد تفسير الشوكاني، لأن يعني تقريبا تفسير الصديق حسن خان نسخة من تفسير الشوكاني. احنا برضو ندي كل واحد حقه علشان الأمر ما يبقاش علم الشيخ ينقل باسم الشيخ. ولذلك ظل الكلام ينقل، حتى القاسمي كان ينقل عن رشيد عن صديق حسن خان، ويقول قال صديق حسن خان، والكلام في الأصل مين؟ لأنه لم يعزوه للشوكاني، ولكن تفسير الشوكاني طبع مؤخرا فيما بعد. ما علينا، الله يرحم الجميع. فإن الشيخ رشيد رضا كان عالما بالسنة حقيقة، ولكن عليه مشاكل. عنده مشاكل، عنده أيوة، لأنه زي ما قلنا تنقل، والتنقل ده خطير، بس ظروف حياته يعني الظروف الحياة كده. هذا قدر رب العالمين بالإنسان أنه ينتقل من شيء لشيء، لأنه لم ينشأ سنيا في البداية. المهم قال: وأما ما عرض له من أن الصحابة كلهم عدول، قاعدة أغلبية، فقد قدمت ما فيه الكفاية في هذا فيما سبق. وأما أن بعض المنافقين كان يتظاهر بالإسلام وأحكم النفاق ومرنوا عليه حتى خفي أمرهم على النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم، استدلالا بقوله تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون. دي بقى المسألة الخطيرة، إن هو محمد عبده اللي بيقولوا عنه أخذ رشيد رضا. قصة إيه؟ وجماعة أنت بتقول كل الصحابة عدول، طب ما أنا عندي كان هناك منافقون. طب المنافقون دول إيه أخبارهم؟ قال لك مين؟ قال لك إن هم داخلين في الصحابة. طب ما أنا هعرفهم إزاي؟ هم عارفين نفسهم، والصحابة عرفوهم، وما يجرؤ واحد إنه، وهو حذيفة لما عرف الأسماء كان هيسمح لحد منهم يفتح بقه ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر موجود. خلي بالكم الامور هنا، ما هو نزك المنافق يقول لك يا حطان دليلي، مش عايز حد يعني بعد وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم والرده والرجوع في الرده والقصص اللي حدثت، مستحيل منافق يفتح بقه الا سيف عمر وسيوف الصحابه موجوده، مش كده ولا ايه؟ فاذا هنا الامور، ما انت حتى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان يكلهم الى سكاتهم، لكن لو اظهروا شيئا واظهار كلام لم يقله الرسول هيعد هذا خرق في الدين، لم يسمح به. واضح الكلام؟ ولذلك لم يؤثر حديث رواه منافق قولا واحدا. فيبقى معنى ذلك ان المنافقين كانوا بره قصه تعريف الصحابه انهم عدول، فعداله الصحابه مستثنى منها المنافقين، مستثنى منها المنافقون بالاجماع. فقال هنا هو بيتكلم عن إن وأما ما عرض له من أن الصحابة كلهم عدول، قاعدة أغلبية، لأن مش كلهم عدول، لأن فيهم منافقين، مش كده ولا إيه؟ طب وهم دول معتبرين إن هم صحابة أصلاً؟ إيه المنافق غير صحابة؟ فقال: قاعدة أغلبية، فقد قدمت ما فيه الكفاية في هذا فيما سبق. وأما أن بعض المنافقين كان يتظاهر بالإسلام وأحكم النفاق ومرنوا عليه حتى خفي أمرهم على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، استدلالا بقول الله تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. قال: فليس في الآية استمرار عدم العلم بحالهم، بل فيها ما يشعر بأن الله سيفضحهم ويكشف أمرهم لنبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين المرة بعد المرة. فالمراد بالمرتين في قوله تعالى سنعذبهم مرتين يعني بالفضيحة قبل أن يموتوا، فالمراد بالمرتين التكثير، ليست مرة واحدة وإنما مرة ومرة ومرة، يعني كقوله تعالى ارجع البصر كرتين. هل المقصود كرتين مرتين اثنين، ولا تداوم وتكرر النظر التكرار؟ قال: والآية تشعر بإطلاع الله سبحانه نبيه على أحوالهم، ولا سيما وقد ورد في الرواية ما يؤيد ذلك. سأذكر بعض الأخبار ولكنها ليست صحيحة. قال ولا سيما وقد ورد في الرواية ما يؤيد ذلك، أخرج ابن أبي حاتم في التفسير والطبراني في الأوسط المعجم الأوسط وغيرهما عن ابن عباس كالطبري في التفسير، قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة خطيبة فقال قم يا فلان فاخرج فإنك منافق، اخرج يا فلان فإنك منافق، فأخرجهم بأسماء ففضحهم. ولم يكن عمر بن الخطاب شاهد تلك الجمعة لحاجة كانت له، فلقيهم وهم يخرجون من المسجد فاختبأ منهم استحياء أنه لم يشهد الجمعة، قال لك هيشوفوا لي ولا جاي متأخر، راح مستخبى وظن أن الناس قد انصرفوا واختبأوا هم منهم، هم اختبأوا من عمر وعمر اختبأ منهم وظنوا أنه قد علم بأمرهم. هو خشي أن يكون صلاة الجمعة انتهت فيبقى منظره قدام الناس مش كويس فراح بيستخبي، وهم لمحوه استخبوا هم كمان. ليه؟ قالوا عمر تقريبا عارف ان النبي قال علينا منافقين، يبقى كده ايه هنوضع تحت الايه المقصلة. المهم يعني فدخل عمر المسجد فاذا الناس لم ينصرفوا، فقال له رجل ابشر يا عمر فقد فضح الله المنافقين اليوم، فهذا العذاب الاول، والعذاب الثاني القبر، لو عذاب القبر يعني قبل القيامة سنعذبهم مرتين قبل يوم القيامة. ولكن هذا الإسناء فيه كلام وليس بصحيح عشان بس يبقى أمر واضح. وفي رواية ابن مردوي عن أبي مسعود الأنصاري أنه صلى الله عليه وسلم أقام في ذلك اليوم هو على المنبر 36 رجلا، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا الرسول أخفى أسماء المنافقين ولكن أعلم به من بدليل حذيفة بن اليمان، بدليل ان عمر قال هل انا منهم يا حذيفة سأله. قال وفي رواية ابن مردوي عن ابي مسعود الانصاري انه صلى الله عليه وسلم اقام في ذلك اليوم وهو على المنبر 36 رجلا. سبعة، واما قوله فيما نقل عنه فكل حديث مشكل المتن او مضطر للرواية او مخالف لسنن الله تعالى في الخلق أو لأصول الدين أو نصوصه القطعية أو للحسيات وأمثالها من القضايا اليقينية فهو مظنة لما ذكرنا. واضح؟ يعني بيقول لك كل حديث مشكل المتن، في إشكالية في المتن، هل اللي فيه إشكالية في المتن هيبقى موضوع؟ ما ممكن يكون إشكالية في دماغنا وفهمي أنا، زي ما استشكلنا بعض الأحاديث هو الصحابة لما قال لهم أرأيتكم ليلتكم هذه ثم بعد ذهل الناس واستشكلوا الحديث هل هو يقصد الساعة الكبرى أما حلنا الإشكال هو حديث الذباب لما علمنا من الأطباء إن فعلا الكلام سليم ما زال الإشكال. يبقى أنا هنا أي إشكال لما يكون عندي إشكال ليس معناه إن الحديث مردود، الإشكال ممكن في دماغي أنا، مش إحنا قلنا حتى القرآن نفسه في موهم الاختلاف، مفيش اختلاف، أنت توهمت، الإهام عندك أنت، ده أنت النظر نفسه بيختلط عليك. أنت لو وجدت مثلا واحد ضاد شيئا في الماء فيجده مكسور، هو مش مكسور، النظر خدعك، مش انعكاسات ضوئية جعلتك لو وضعت مثلا ملعقة أو سكين أو أي شيء في الماء تلاقيه كسر كأنه مكسور. المسألة دي مسألة بصرية بترجع لقوانين خاصة بالضوء وانكسار الضوء وما شكل ذلك. يبقى من الممكن الإنسان يرى السراب فيحسبه ماء، يبقى برضو العين وأحيانا السمع بيغلبه. إيه المشكلة في أن المتن في الحديث يكون في شيء مشكل عليه والإشكال عندك أنت مش في حقيقة النص نفسه، والتوهم عندك أنت وليس في حقيقة النص نفسه. فقال فكل حديث مشكل المتن أو مضطرب الرواية أو مخالف لسنن الله تعالى في الخلق أو لأصول الدين. طب ما ممكن يكون استثناء من السنن، ما السنن برضو كل شيء وكل قاعدة بيكون لها إيه استثناءات، أو لأصول الدين أو نصوصه القطعية أو للحسيات. هو النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا يأتي عليكم زمان إلا ها الذي بعده شرا مما قبله، مش كده ولا لا؟ حتى تلقوا ربكم لما جايين بيسألوا الحسن البصري عن عمر بن عبد العزيز ما أحسن اللي قبله، رد عليهم وقال لهم ايه؟ الله يريد ان ينفس عنكم. شوف الفئه ما تجيش بقى تقولي مخالف لسنة الله اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه، لا، ولا متعارض مع الحديث ولا حاجة. وإنما المسألة بيكون في بعض الاستثناءات التي تحدث من باب التيسير على الناس. انت بتجد الحكم عام واحيانا يعطيك رخصة على سبيل يخفف عنك. فقال او مخالف لسنن الله تعالى في الخلق او لأصول الدين او نصوصه القطعية او للحسيات وامثالها من القضايا اليقينية، فهو مظنة لما ذكرنا. فمن صدق رواية مما ذكر، يا اخوانا ما احنا يعني هضرب لك مثال، اما واحد زي ابن عباس عدل ضابط، عدل حد يقدر يتكلم في عدالتي وضبطي؟ وقال تزوج النبي، والحديث في البخاري تزوج النبي صلى الله عليه وسلم السيدة ميمونة خالته وهو محرم، هذا كلام يصدق مش إشكالية. خرجت هي وقالت لا تزوجني هو حلال، أصدقه هي ولا أصدقها هي؟ هي أضرب. وحتى الشاهد على الزواج قال كما قالت وهو. إذا معنى ذلك أن ابن عباس وهمة بس، خلصت العملية، ما كذبت وهمة بس. يبقى بشر يجوز عليه على الراوي العدل الضابط الإمام ابن عباس ترجمان القرآن أن يهم أو ينسى، وارد. أما تيجي الأمور كده يبقى ما تجيش في الحديث موضوع، أو الحديث مجدود والبخاري بريء من العهدة ولا في أي حاجة. الحديث قال ابن عباس والبخاري قال لك قال ابن عباس بالإسناد المتصل، يبقى البخاري عمل اللي عليه، ابن عباس اللي نسي، دي قصة ثانية. ولذلك البخاري جمع بين الحديثين في موضعه عشان يقول لك ده موجود صحيح أعلى درجات الصحة والتاني هو، عشان تبقى عارف إن ده برضه في الآخر مجهود إيه بشري هيكون فيه الخطأ، مش كده ولا لأ؟ ولذلك يقول الإمام الشافعي أبى الله إلا أن يتم كتابه. يعني أنت فاكر إن البخاري اللي بعد القرآن هيبقى زي القرآن؟ هو بعد القرآن بس مش زي القرآن، مجهود بشري في النهاية. العلماء هما بيتعاملوا مع الأحاديث تعاملوا بهذا الأسلوب، فما يجيش البعض يقدس كل شيء حتى الأحاديث غير الصحيحة ويعظم ما لا يستحق التعظيم، وفي الوقت يجي واحد تاني يقول لك إيه بما أن إذن إلغي السنة كلها، واحد هدام يهدم السنة، والآخر من الممكن أن يجعلك تقيم دينك على خرافات وخزعبلات وأحاديث موضوعة وإسرائيليات. نعم، الحق بين الإفراط والتفريط، هي دي القضية اللي احنا بندندن حولها. فقال هنا وأما قول فيما نقل عنه فكل حديث مشكل المتن أو مضطرب الرواية أو مخالف لسنن الله تعالى في الخلق أو لأصول الدين أو نصوصه القطعية أو للحسيات وأمثالها من القضايا اليقينية فهي مظنة لما ذكرنا. فمن صدق رواية مما ذكر، ده كلام، ده كل ده كلام مين يا أخواننا؟ مش أبو رايا رشيد رضا، أبو رايا عارف يقول الكلام ده، والله لو حط رأسه بالأرض والليل ولا يعرف يقول الكلام ده. قال فهو مظنة لما ذكرنا، فمن صدق رواية مما ذكر ولم يجد فيها إشكالا فالأصل، بص فالأصل فيها الصدق، بص كلامه، فالأصل فيها الصدق. ومن ارتاب في شيء منها أو أورد عليه أو أورد عليه بعض المرتابين أو المشككين إشكالا في متونها فليحمله على ما ذكرنا من عدم الثقة بالرواية لاحتمال كونها من دسائس الإسرائيليات أو خطأ الرواية بالمعنى أو غير ذلك مما أشرنا إليه. هو هنا مش عاوز اسمع بقى عشان تفهم، رشيد رضا خايف لحسن حد يشككك يكون الشك نايف انك تطعن في النبوة. ركز في اللي بقولك عليه كويس قوي، ده هدفه، لان البعض ظن ان رشيد رضا بيشكك في السنة، هذا كذب. ولذلك هو برضو قبل كده ابو رايا لما قال لقاه بيخفف وبيدافع عن ابي هريره، قال ده بيدافع عشان بيتكلم النصارى، فاكرين الكلام ده امبارح؟ فهنا نفس الكلام، هو هنا بيقول لك اسمع فكل اللي فات ده. فهو مظنة لما ذكرنا، اذا كان مخالف لكذا وفي اشكال فمن صدق روايه مما ذكر، انت جالك الحديث ما عندكش اشكال، خدته على ظاهره لم تجد فيه اشكالا زي حديث الذباب حديث السحر، فالأصل فيه الصدق، خذوا أمن بيه والموضوع انتهى. ومن ارتاب في شيء منها أو أورد عليه بعض المرتابين أو المشككين إشكالا في متونها، أقول له إيه كده وخدها كده، أقول لك أنا شكيت، هيخليك في الآخر تصل لأنك تشك في النبي نفسه في الدين نفسه. فقال فليحمله على ما ذكرت. قول بقى أصل حصل اضطراب، حصل مخالفة، حصل إن الراوي أخطأ، حدث إن كذا، احملها على هذا الأمر حتى لا تضيع دينك. ومن ارتاب في شيء منها أو أورد عليه بعض المرتابين أو المشككين إشكالا في متونها فليحملوا على ما ذكرنا من عدم الثقة بالرواية. يبقى الرواية دي فيها مشكلة، حد أخطأ فيها، حد في الرواية وقع في إشكالية لاحتمال كونها من دسائس الإسرائيليات أو خطأ الرواية بالمعنى أو غير ذلك مما أشرنا إليه، حتى لا تجعل الرجل يتعرض إيمانه نفسه للاهتزاز. يبقى عشان انت متحافظ على حديث الزبار او حديث السحر هتوصل شخص معين انه يعمل ايه؟ يرتد عن الدين. لا يا حبيبي اركن، وذلك ما انت بمحدث القوم الحديث لا تبلغ عقولهم الا كان لبعضهم فتنه. حدث الناس بما يعلم. اتريدون ان يكذب الله ورسوله؟ يعني عايز الناس في الاخر يقول لك هذا كذب، الرسول كذب، القران عايز انت توصل للناس كده؟ ده مش كلامنا على فكره، ده كلام علي بن ابي طالب وابن مسعود والسلف الصالح. صح، نرجع نكمل. علق بقى الشيخ على الجملة دي الأخيرة رقم 7 وقال إيه الشيخ محمد؟ فهو كلام حق في ذاته وقد قاله المحققون، ليس كلام رشيد رضا، ده هو بيصوغ ما فهمه عن المحققين. وقد قاله المحققون في الأمارات التي تعرف بها الأحاديث الموضوعة، ولكن الخطأ فين بقى؟ إنما يعرض في التطبيق، فما يكون مشكلا عنده لا يكون مشكلا عند آخر. وما يتراءى لبعض الناس أنه مخالف للسنن الكونية قد لا يكون مخالفا عند التحقيق والتدقيق، وما يعتبر البعض مخالفا للقطعي أو للحس قد لا يعتبره الآخر كذلك. فمن ثم دخلت المغالط الكثيرة على المؤلف اللي هو بريا مش على رشيد رضا. فمن ثم دخلت المغالط الكثيرة على المؤلف وغير ممن عرضوا لنقد الحديث، وذلك لأنهم جعلوا كل غايتهم التزييف والهدم، فمن ثم تلمسوا أوهى الأسباب فبدأوا يبحثون عن أي سبب ولو كان واهيا من أجل أن يتمسكوا به لنقض السنة ولهدمها، وركبوا كل صعب في سبيل إظهار بعض الأحاديث بمظهر المخالف لما ذكر، اللي هو ذكر بإيه؟ السنن الكونية وأصول الدين ونصوص القطعية والحسيات، يسعون إلى هذا مع أن الأحاديث ليس فيها شيء من ذلك على الإطلاق. وركبوا كل صعب في سبيل إظهار بعض الأحاديث بمظهر المخالف لما ذكر. أما العلماء المحققون الراسخون في العلم بقى المتثبتون فقد احتاطوا غاية الاحتياط في التطبيق وتأنوا في الحكم بالمخالفة، فمن ثم جاءت أحكامهم على الأحاديث ورواتها صائبة. قال وفيما قدمت في بيان عناية أئمة الحديث بنقد السند والمتن وتحكيمهم القواعد الصحيحة وعدم مصارعتهم لرد ما ظاهره مخالفة العقل أو الحس أو السنن الكونية وغيرها ما فيه الكفاية فكن على ذكر منه. الكلام ده بيقول لك إن في فرق كبير، بس مش فرق كبير، ده فرق بين الثرى والصغير، بين تناول رشيد رضا للأحاديث وبين هؤلاء الكذابين من أعوان المستشرقين. فأمثال المؤلف لهم أغراض خبيثة، بعكس رشيد رضا غرضه ألا يعطي للملاحدة شبهة على الدين. شفت الفرق؟ واحد خايف لا يعطي الملاحدة شبهة ضد الدين، وذلك العصر اللي كانوا فيه كان اسمه عصر الايه؟ القرن التسعتاشر كان اسمه عصر الإلحاد. القرن التسعتاشر كان اسمه عصر الايه؟ الإلحاد. خلي بالكم من النقطة دي، الناس دي خارجة والشيوعية والإلحاد، فلذلك كان رشيد رضا بيرقع عشان برضو يبقى الأمر ايه؟ واضح بالنسبة لكم. تمام؟ افتراءه على الصحابة بعدم عنايته بجمع الأحاديث